بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
وكأني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه قائلا: ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها الخيرات، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة.
من قلب الليل الجاثم الفجر الباسم.
إن هذه الحملة في الحقيقة أنتم لا تكسبون منها كما تتخيلون، إن الله يعاملكم بنقيض قصدكم. أنتم تريدون تشويه الدعوة وصد الناس عن سبيل الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدور خير الهدي، فلا تكسبون في الحقيقة كما تتوهمون، ولكن الله لا يصلح عمل المفسدين. الغريب ان اوباما هو رئيس امريكا لما حاول يعمل مصالحة مع الشعوب الاسلامية ويبدا صفحة جديدة، لكن هو عنده قدمة ورق، هو ما كملش الصفحات يعني. لكن اوباما اختار مصر بالذات باعتبارها انه بيعترف ان مصر هي مركز ثقل العالم الاسلامي، قلب الامه الاسلاميه هي مصر.
قادم الفجر الباسم قادم من قلب الليل.
فنحن الان في مسجد عمرو بن العاص رضوان الله عليه، عبيق الزمان وعبيق المكان، ومعه عظم الاحداث، يكون اللقاء وهو بمثابة رسالة طمأنة للدنيا بأسرها.
لا بسواها وهم البشرى للدنيا.
يشنون حملة شرسة وكأنهم ناموا نومة طويلة، استفاقوا منها على رؤية طوفان هادئ. جموع كبيرة من السلفيين ملأت الأرض والجبل، أو ملأت السهل والجبل، فكان أشبه بكابوس بالنسبة لأعداء الإسلام والمسلمين. وإغراض هؤلاء طاعة وعبادة، أيضا لابد من تأدية شكرها. نحن نريد إقامة حضارة على منهاج النبوة، ونحن عندما نرجع مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام لن ندمر على وسائل التطور الأولى. فهذا المنهج من سماته التقدم والتطور والتحضر، شريطة أن تستمسك بشرع الله. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى.
وربيع الأمة آت.
من نحن عباد الله وماذا نريد؟ فقد اشتدت الهجمات من العلمانيين والليبراليين والمنافقين وأهل البدع على هذه الدعوة المباركة. هم يريدون أن يهاجموا الإسلام، وليس باسم الإسلام. يقولون الأصوليين الوهابيين السلفيين ولو كانوا صلحاء وهاجموا الإسلام باسمه لرد عليهم كل مسلم. سئل الإمام الأوزاعي عن هذا الحديث فقال: أما إنه ليذهب الإسلام ولكن يقل أهل السنة والجماعة حتى لا تجد في البلد منهم إلا الواحد. فالمسلمون مليار وثلث، ومع ذلك أكثرهم إما شيعة أو علمانيون أو منافقون أو من أهل البدع. وهؤلاء الذين يحاربون أهل السنة والجماعة وهم كانوا غرباء في الزمن الأول. لا نقول بأن الشريعة أفضل من القوانين الوضعية. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ بل القوانين الأرضية لا تساوي شيئا بجوار الشريعة الإلهية. ولكن هؤلاء كما يقولون خفافيش أعمال
من قلب الليل الجاثم.
لأن البعض قد رأى تغيرا فيما موقفنا حين شاركنا في الاستفتاء، وأظن أن ملايين من شعب مصر كانوا مثلنا كذلك، كانوا أول مرة يذهبون إلى صناديق الاقتراع ويشاركون في عملية سياسية أغراض بلا شك تغيرات نشأت. فنريد أن نعرف هل كل شيء عندنا قابل للتغير كذلك في مواقفنا؟
الخير الباقي فينا يكفينا.
كان لنا مواقف واضحة من قضايا النظام السياسي في بلادنا فيما هو مطروح.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
وكأني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه قائلا: ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها الخيرات، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة.
من قلب الليل الجاثم الفجر الباسم.
إن هذه الحملة في الحقيقة أنتم لا تكسبون منها كما تتخيلون، إن الله يعاملكم بنقيض قصدكم. أنتم تريدون تشويه الدعوة وصد الناس عن سبيل الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدور خير الهدي، فلا تكسبون في الحقيقة كما تتوهمون، ولكن الله لا يصلح عمل المفسدين. الغريب ان اوباما هو رئيس امريكا لما حاول يعمل مصالحه مع الشعوب الاسلاميه ويبدا صفحه جديده، لكن هو عنده ازمه ورق، هو ما كملش الصفحات يعني. لكن اوباما اختار مصر بالذات باعتبارها انه بيعترف ان مصر هي مركز ثقل العالم الاسلامي، قلب الامه الاسلاميه هي مصر.
فنحن الان في مسجد عمرو بن العاص رضوان الله عليه، عبيق الزمان وعبيق المكان، ومعه عظم الاحداث، يكون اللقاء وهو بمثابة رسالة طمأنة للدنيا بأسرها. يشنون حملة شرسة وكأنهم ناموا نومة طويلة استفاقوا منها على رؤية طوفان هادئ. جموع كبيرة من السلفيين ملأت الأرض والجبل، أو ملأت السهل والجبل، فكان أشبه بكابوس بالنسبة لأعداء الإسلام والمسلمين، وإغراض هؤلاء طاعة وعبادة أيضا لابد من تأدية شكرها. نحن نريد إقامة حضارة على منهاج النبوة، ونحن عندما نرجع مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام لن نجمر على وسائل التطور الأولى، فهذا المنهج من سماته التقدم والتطور والتحضر، شريطة أن تستمسك بشرع الله، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى.
وربيع الأمة آت.
من نحن عباد الله وماذا نريد؟ لقد اشتدت الهجمات من العلمانيين والليبراليين والمنافقين وأهل البدع على هذه الدعوة المباركة، وهم يريدون أن يهاجموا الإسلام وليس باسم الإسلام. يقولون الأصوليين الوهابيين السلفيين ولو كانوا صلحاء وهاجموا الإسلام باسمه لرد عليهم كل مسلم. سئل الإمام الأوزاعي عن هذا الحديث فقال: أما إنه ليذهب الإسلام ولكن يقل أهل السنة والجماعة حتى لا تجد في البلد منهم إلا الواحد، فالمسلمون مليار وثلث، ومع ذلك أكثرهم إما شيعة أو علمانيون أو منافقون أو من أهل البدع، وهؤلاء الذين يحاربون أهل السنة والجماعة وهم كانوا غرباء في الزمن الذي
طبن صفاء
لنقول بأن الشريعة أفضل من القوانين الوضعية. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ بل القوانين الأرضية لا تساوي شيئا لجوار الشريعة الإلهية. ولكن هؤلاء كما يقولون خفافيش أعمال النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم، فهم يخافون أن تشرق شمس الشريعة فيموت هؤلاء الخفافيش.
الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاف.
لأن البعض قد رأى تغيرا في موقفنا حين شاركنا في الاستفتاء، وأظن أن ملايين من شعب مصر كانوا مثلنا كذلك، كانوا أول مرة يذهبون إلى صناديق الاقتراع ويشاركون في عملية سياسية، أغراض بلا شك، تغيرات نشأت. فنريد أن نعرف هل كل شيء عندنا قابل للتغير كذلك في مواقفنا؟
الخير الباقي فينا يكفينا.
كان لنا مواقف واضحة من قضايا النظام السياسي في بلادنا فيما هو مطروح على مائدة البحث في كل الأوقات. كان لنا مواقف واضحة في عامة القضايا، ولكن دون أن نشارك من خلال صناديق الاقتراع أو من خلال أحزاب. لماذا؟ لأن موازين القوى في ذلك الوقت كانت تفرض على كل من دخل هذا المجال أن يقدم تنازلات رأيناها غير محتملة لدينا.
من قلب الليل الجافن.
ولذلك نحن نؤكد أن دعوتنا إلى الله عز وجل للحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ونحن نقبل من كل أحد مسلم وغير مسلم، من كان حتى على مبادئ مخالفة لشرع الله عز وجل نرفضها تماما، نكون مستعدون للجدال بالتي هي أحسن، ليس بالمغالبة في الكلمات ومحاولة تصيد الأخطاء، وليس بالكذب والزور، ولكن بالتي هي أحسن.
الفجر الباسم قادم. الفجر الباسم.
طوبى لكل قلم متواضع يدافع عن الإسلام، طوبى لكل صوت يرفع نداء الإيمان، طوبى لكل سمع يعي نداء الإيمان. يا قومنا أجيبوا داعي الله.
برجال فاعل عفرا بشيوخ.
هذا دين لا يعرف عنه إلا منكوس، منكوس منحوس. إذا أنت غمت عليك السماء وضربت حواسك عن صبحها فأجدوك تبكي ظلام القبور، تغوص وتسبع في قيحها. أفمن بقي مع الله كمن بقي عن الله؟ أفمن رغب إلى الله كمن رغب عن الله؟ لا يستويان ولا يلتقيان.
يا الفجر الباسم قادم.
الفجر
يقول ان الاخوة يلتفوا حول شيوخهم. دعوة الى 42 سنة 40 سنة لا تزداد كل يوم الا خيرا. بقول الاخوة من الوفاء لأنها حاجة سمية أن يلتفوا حول إخوتهم. سيد الشيخ سعيد، قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. لو خرجت تتكلم إلى الفجر لأخرجت كنوز من المعرفة تهواها أسماعنا. سيدنا الشيخ سعيد قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعدى بعذر الجاهلية فأرضوه بهنيته ولا تكنوا. إذا كان الغرام دليل قوم فلا فرح ولا فرح غرام. إن من دعك على عمومية الإسلام وشموله درجة انتمائه إلى الإسلام الغالي كان يقرا الشعر موسى انا مش حمير وتراب، يقول هذه حقيقه اعلمها وانتهي مشوار العلمانيه لما استحمرونا يريدون من ياتي بالبغداء، يريدون ان ياتوا ببغداء ياتي ببغداء. الاسلام قادم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما ادوى لي الارض فرايت مشارقها ومغاربها وسيبلغ منكم امتي ما زوي لي منها. سيدنا الدكتور فضيله الشيخ احمد فني، تعرف جدران كليه الطب بوعظه وبمكاره الاساتذه، يسمونه عاشق الجنه، الكريم المتواضع، صوته ينبئك عن حاجه ووعظه يكفيك. تركنا البحار الزاخرات وراءنا، فمن اين يدري الناس انا توجهنا؟ فمع الكريم المختار فضيله الشيخ احمد فريد القابع العاليه للسلفيه، فليتفضل.
الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. عباد الله، إن الله لم يخلق خلقه عبثا ولم يتركهم سدى، بل خلقهم بأمر عظيم وخطب جسيم، عرض على السماوات والأرض والجبال فأبين وأشفقن منه إشفاقا وجلا، وقل ربنا إن أمرتنا فسمعا وطاعة، وإن خيرتنا فعافيتك نريد لا نبغي بها بدلا. وحملها الإنسان على ضعفه وعجزه عن حمله وباء به بظلمه وجهله، فألقى أكثر الناس الحمل عن ظهورهم لشدة مرونته عليهم وثقله، وصاحب الدنيا صحبة الأنعام السائمة لا يتفكرون في معرفة موجدهم وحقه عليهم، ولا يتفكرون في قلة مقامهم في هذه الدنيا الفانية الزائلة وسرعة الرحيل إلى الآخرة الدائمة الباقية، فقد ملكهم باعث الحس وغاب عنهم داعي العقل وشملتهم الغفلة وغرتهم الأماني الباطلة والخدع الكاذبة، فخدعهم طول الأمل وران على قلوبهم سوء العمل، فهم في شهوات الدنيا ولذات النفوس كيف حصلت حصلوها ومن أي وجه لا
علي فضلا من الله ولا رضوانا، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. من نحن عباد الله وماذا نريد؟ فقد اشتدت الهجمات من العلمانيين والليبراليين والمنافقين وأهل البدع على هذه الدعوة المباركة، وهم يريدون أن يهاجموا الإسلام وليس باسم الإسلام. يقولون الأصوليين الوهابيين السلفيين ولو كانوا صلحاء وهاجموا الإسلام باسمه لرد عليهم كل مسلم، ولكنهم يستغلون أن كثيرا من الناس يجهل أن السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام وهي الامتداد الصحيح لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فتجدون في بعض الصحف السلف تلف، والذي يكتب ذلك يجهل أن السلف هم الصحابة رضي الله عنهم، وبعضهم يقول بأن السلفيين أكثر خطرا من اليهود على الأمة، وبعضهم يصفهم بالنازية، وكل هذه افتراءات وكل هذه اعتداء على الإسلام. فالسلفية هي النسبة إلى السلف، والسلف هم الصحابة رضي الله عنهم، والتابعون وتابعوهم من أهل القرون الخيرية الثلاثة الأول التي أخبر عن خيريتها المعصوم صلى الله عليه وسلم فقال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خيرية هذه القرون الثلاثة. وإذا كان قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، الآية عامة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لا خلاف كذلك أن الصحابة هم خير هذا الخير وهم المشافعون بهذا الخطاب. زكاهم الله عز وجل في كتابه، وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فما العز للإسلام إلا بظلهم، وما المجد إلا ما بنوه فشيبوا. ما وصل إلينا الإسلام عباد الله إلا بجهد وجهاد ودماء الصحابة رضي الله عنهم. فالسلفية تنتسب إلى هذا الجيل الفاضل. فإن قال قائل: لماذا لا نقتصر على اسم الإسلام؟ هو سماه المسلمين من قبل. فالجواب ما أجاب به الإمام أحمد لما قيل له: ألا يسعنا أن نقول القرآن كلام الله ونسكت؟ قال: كان هذا يسع من قبلنا، أي قبل ظهور بدعة القول بخلق القرآن، وقبل أن يمتنع المأمون ابن هارون الرشيد بمقالة المعتزلة الرضية. فكان قبل ذلك يسع المسلم أن يقول القرآن كلام الله ويسكت، ولكن لما ظهرت هذه البدعة صار لا يسع المسلم إلا أن يصرح بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة سوف تفترق في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، وقال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. لأن علاج الاختلاف هو اتباع السنة، لأن السنة واحدة لا تختلف، والبدعة تكون على تقديم الرأي والهوى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قدم الناس الآراء والأهواء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يختلف الناس. ولذلك يقولون أهل السنة والجماعة وأهل الفرقة والاختلاف. لما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم أن الأمة سوف تفترق إلى 73 فرقة وقال: كلهم في النار إلا واحدة، قالوا: من هم يا رسول الله؟ في رواية قال: قال هم الجماعة. يستحيل أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أي جماعة في أي مكان. فإن كان في إيران فالجماعة شيعة يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في عمان فالجماعة خوارج، وإن كان في تركيا أو سوريا أو بعض المناطق التي تنتشر فيها الصوفية فالجماعة صوفية. لابد أنه يقصد جماعة معينة لها عقيدة معينة. معينة ولا فهم معين للكتاب والسنة. وأولى الناس بذلك هم جماعة الصحابة رضي الله عنهم، وأولى ما فسر به الحديث الحديث. ففي رواية قال صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه الجماعة التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون على شاكلة الصحابة رضي الله عنهم. وهذا ما ينادي به السلفيون، المحافظة على اعتقاد السلف. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وأن نفهم الكتاب والسنة بفهم السلف رضي الله عنهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن غربة الأمة فقال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي. وفي رواية: النزاع من الخلائل. وفي رواية: الناس صالحون قليل في وسط ناس سوء كثيرين، من يعصاهم أكثر ممن يطيعهم. وفي رواية قال: الفرارون بدينهم من الفتن يبعثهم الله مع عيسى بن مريم. سئل الإمام الأوزاعي عن هذا الحديث فقال: أما إنه ليذهب الإسلام ولكن يقل أهل السنة والجماعة حتى لا تجد في البلد منهم إلا الواحد. فالمسلمون مليار وثلث، ومع ذلك أكثرهم إما شيعة أو علمانيون أو منافقون أو من أهل البدع. وهؤلاء الذين يحاربون أهل السنة والجماعة وهم كانوا غرباء في الزمن الأول، وكانوا قلة في الزمن الأول، كما قال الحسن البصري لأصحابه: يا أهل السنة ترفقوا فإنكم من أقل الناس عددا. وقال يونس بن عبيد: ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. وقال يوسف بن أصباط: إذا بلغك عن رجل بالمشرق أنه من أهل السنة فابعث إليه بالسلام، وإذا بلغك عن آخر من أهل المشرق أنه من أهل السنة فابعث إليه بالسلام. فقد قل أهل السنة والجماعة.
فالسلفية نسبة إلى السلف رضي الله عنهم، وهم الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك يقلون أو يكثرون في الأمصار والأعصار. ولكن لابد أن تبقى هذه الطائفة التي عصمها الله عز وجل من فتنة الشبهات ومن فتنة الشهوات. فقد ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة وهي في غاية القوة والمنع. وقد قال هارون الرشيد الخليفة العباسي للصحابة في السماء: أمطري حيث تشاءين فسوف يأتيني خراجك. وقال طارق بن زياد: لو أعلم أن وراء هذا البحر للأطلنطي أرض لخطك بفرسي هذا. فترك النبي صلى الله عليه وسلم وترك الصحابة من بعده الأمة في غاية القوة والمنع. ثم كاد الشيطان أمة الإسلام، فمنهم من أجابه في الشبهات، فنشأت البدع التي أخبر عنها المعصوم رسول رب الأرض والسماوات. ومنهم من أجابه في الشهوات، والشبهة فساد المعتقد والتصور، والشهوة اتباع هوى النفس فيما يخالف شرع الله عز وجل. وثبتت طائفة يسيرة وهم أهل السنة والجماعة، وهم السلفيون كما قال الحسن البصري: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله. فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقى، الذين لم يذهبوا مع أهل الإطراف في إطرافهم إشارة إلى سلامتهم من فتنة الشهوات، ولا مع أهل البدع في بدعهم إشارة إلى سلامتهم من فتنة الشبهات، وصبروا على سنتهم. فكذلك إن شاء الله فكون. فهؤلاء السلفيون عباد الله، والسلفية ليست وقفا على مدينة معينة أو على أشخاص معينين. لا ندعي أن السلفية مشهورة بالأسكندرية، بل كل من كان على اعتقاد السلف وعلى فهم الكتاب والسنة بفهم السلف رضي الله عنهم فهو ينضم إلى هذه الجماعة عبر الأجيال التي إمامها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سئل ابن مبارك عن الجماعة في حديث افتراق الأمة قال أبو بكر وعمر، قيل قد مات أبو بكر وعمر، فقيل فلان فقال فلان وفلان، قيل قد مات فلان وفلان، فقال أبو حمزة السكري جماعة، فالجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. المنهج معصوم عباد الله، ولكن الأفراد غير معصومين. لا يهمنا عباد الله أن نرفع بأيدينا الراية، ولكن يهمنا أن ترتفع الراية. لا يهمنا عباد الله أن نحكم نحن بالشريعة، ولكن يهمنا أن نتحاكم إلى الشريعة، وأن تحكم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام. فهؤلاء الذين يهاجمون الشريعة أو يشيعون بأن الشريعة فيها قسوة وأن فيها غلظة وأنها لا تنافي هذا العصر، من اعتقد ذلك خرج من ملة الإسلام. قال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الناس يفهمون أن تحكيم الشريعة مجرد إقامة الحدود، ولكن الشريعة تتضمن عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات. فمعنى تحكيم الشريعة عباد الله أن أجهزة الدولة تبت وتحض كلها على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. معنى تحكيم الشريعة أن الجميع يسعى من أجل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. هؤلاء الذين سرقوا البلاد والعبادة لو كانوا يخرجون زكاة هذه الأموال التي سرقوها لو كانت وصلت إليهم حلالا، لو وصلت هذه المليارات إليهم حلالا وأخرجوا زكاتها ما وجدنا في البلد فقير، ولكنهم سرقوا هذه الأموال. عباد الله، الناس لماذا يخافون من الإسلاميين؟ جربوا الذين لا يتقون الله عز وجل والذين لا يعرفون الله عز وجل فخانوا الأمة وسرقوا الأمة ووالوا أعداء الله عز وجل. آن للأمة أن ترجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. آن للأمة أن تسلم قيادها للذين يقولون ربنا الله، وأن يظهر من هو على شاكلة وعلى طريق عمر بن الخطاب: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. وعلى شاكلة عمر بن عبد العزيز، على شاكلة عمر بن عبد العزيز أتى غلام لعمر بن عبد العزيز لمولاته فاطمة بنت عبد الملك امرأة عمر بن عبد العزيز، وطلب منها طعاما فأطعمته عدسا، فقال: كل يوم عدس. فقالت: هذا طعام مولاك أمير المؤمنين، هذا طعام مولاك، حتى الغلام ضجر من أكل العدس. فهؤلاء الإسلاميون عندما حكموا الدنيا وعندما حكموا العالم، عمر بن عبد العزيز يدخل عليه في مرض موته مسلمة بن عبد الملك فيقول لأخته فاطمة: غيروا قميص أمير المؤمنين. فقالت: نفعل إن شاء الله. فدخلت اليوم التالي فوجد نفس الخميس، فقال: ألم آمركم أن تغيروا قميص أمير المؤمنين؟ فقالت: والله ما له قميص غيره، والله ما له قميص غيره، قوم إذا غسلوا الثياب رأيتهم لبسوا البيوت وزرروا الأبواب. عمر بن الخطاب يقول: أنا رأيت عمر بن الخطاب يخطب وهو أمير المؤمنين وبين كتفيه رقاع فلات لبن بعضها على بعض. هؤلاء المسلمون عندما حكموا الدنيا ما كان يوجد في زمن عمر بن عبد العزيز فقير، حتى قال: من أراد أن يحج فليحج من بيت المال، ومن أراد أن يتزوج فليتزوج من بيت المال. جرب الناس الذين لا يتقون الله عز وجل رب الناس ملك الناس إله الناس، فأنا لهم أن يجربوا الذين يتقون الله عز وجل، وأنا لهم أن يحكموا شريعة الله عز وجل. لا نقول بأن الشريعة أفضل من القوانين الوضعية. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ بل القوانين الأرضية لا تساوي شيئا بجوار الشريعة الإلهية، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشريعة ليس فيها خلل بأي وجه من الوجوه. فارجع البصر هل خلى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر قاسيا وهو حسير. كيف حرمت الشريعة الخمر؟ حرمت الخمر بالتدريج. نزل أولا قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم نزل قوله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان من أراد أن يشرب الخمر يشربها بليل لأن أوقات الصلوات متقاربة بالنهار. وكان الصحابة يستشعرون أن الخمر سوف تحرم بخبثها، فكان عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لنا في الخمر قولا شافيا. فبينما أنس بن مالك يسقي أبا طلحة وجماعة من الصحابة قبل أن تحرم الخمر، أتى آت إليهم وقال إنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن وإن الخمر قد حرمت، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابة انتهينا انتهينا، وألقوا الخمر في سكك المدينة فكانت كأنها الأنهار، وبقيت شوارع المدينة شهرا كاملا تنبعث منها رائحة الخمر. في الولايات المتحدة الأمريكية أرادوا تحريم الخمر سنة 1920، وكان يوجد في البلاد 400 مصنع للخمور، فأنفقوا ملايين الدولارات وسودوا ملايين الصحف من أجل بيان أضرار الخمور، وأنفقوا وسجن أكثر من نصف مليون أمريكي، وقتل 200 من الأمريكان. ثم اضطرت الحكومة سنة 1933 إلى إباحة الخمر، إلى إباحة الخمر، لأن الناس لا يزدادون إلا حبا وإلا شربا للخمر، وكان عدد المصانع التي تصنع الخمور عندما أحلوا الخمور مرة ثانية ولم يتمكنوا من تحريمها 800,000 مصنع. فانظروا قوانين إلهية تخطب الوجدان وتربي الوازع في قلوب الناس، والله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فنقول ماذا تخافون من الشريعة الإسلامية؟ والأمة كانوا قادة الدنيا وحكام العالم، وعندما أعرضوا عن شريعة الله عز وجل تسلط عليهم أعداء الله عز وجل في كل مكان. فأدى الأمة أن ترجع إلى كتاب الله وألا تقبل هذه الإشاعات التي تطلق على السلفيين الذين ينتهجون منهج الإسلام الخالص. فنسأل الله عز وجل أن يعز الدين وأهله وأن يذل الكفر وأهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
وكأني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه قائلا ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها الخيرات، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة.
من قلب الليل الجاثم الفجر الباسم.
إن هذه الحملة في الحقيقة أنتم لا تكسبون منها كما تخيلون، إن الله يعاملكم بنقيض قصدكم. أنتم تريدون تشويه الدعوة وصد الناس عن سبيل الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدور خير الهدي، فلا تكسبون في الحقيقة كما تتوهمون، ولكن الله لا يصلح عمل المفسدين. الغريب أن أوباما هو رئيس أمريكا لما حاول يعمل مصالحة مع الشعوب الإسلامية ويبدأ صفحة جديدة، لكن هو عنده أزمة ورق، هو ما كملش الصفحات يعني. لكن أوباما اختار مصر بالذات باعتبارها أنه بيعترف أن مصر هي مركز ثقل العالم الإسلامي، قلب الأمة الإسلامية هي مصر.
الفجر الباسم قادم من قلب الليل.
فنحن الآن في مسجد عمرو بن العاص رضوان الله عليه، عبيق الزمان وعبيق المكان، ومعه عظم الأحداث، يكون اللقاء وهو بمثابة رسالة، رسالة طمأنة للدنيا لأسرها. يشنون حملة شرسة وكأنهم ناموا نومة طويلة استفاقوا منها على رؤية طوفان هادئ، جموع كبيرة من السلفيين ملأت الأرض والجبل، أو ملأت السهل والجبل، فكان أشبه بكابوس بالنسبة لأعداء الإسلام والمسلمين، وإغراض هؤلاء طاعة وعبادة أيضا لابد من تأدية شكرها. نحن نريد إقامة حضارة على منهاج النبوة، ونحن عندما نرجع مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، لن نجمر على وسائل التطور الأولى، فهذا المنهج من سماته التقدم والتطور والتحضر، شريطة أن تستمسك بشرع الله، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى.
من نحن عباد الله وماذا نريد؟ لقد اشتدت الهجمات من العلمانيين والليبراليين والمنافقين وأهل البدع على هذه الدعوة المباركة، وهم يريدون أن يهاجموا الإسلام وليس باسم الإسلام، يقولون الأصوليين الوهابيين السلفيين ولو كانوا صلحاء وهاجموا الإسلام باسمه لرد عليهم كل مسلم. سئل الإمام الأوزاعي عن هذا الحديث فقال أما إنه ليذهب الإسلام ولكن يقل أهل السنة والجماعة حتى لا تجد في البلد منهم إلا الواحد، فالمسلمون مليار وثلث، ومع ذلك أكثرهم إما شيعة أو علمانيون أو منافقون أو من أهل البدع، وهؤلاء الذين يحاربون أهل السنة والجماعة وهم كانوا غرباء في الزمن الأول. لا نقول بأن الشريعة أفضل من القوانين الوضعية، ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، بل القوانين الأرضية لا تساوي شيئا بجوار الشريعة الإلهية، ولكن هؤلاء كما يقولون خفافيش أعمال النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم، فهم يخافون أن تشرق شمس الشريعة فيموت هؤلاء الخفافيش.
الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاد.
لأن البعض قد رأى تغيرا في موقفنا حين شاركنا في الاستفتاء، وأظن أن ملايين من شعب مصر كانوا مثلنا كذلك، كانوا أول مرة يذهبون إلى صناديق الاقتراع ويشاركون في عملية سياسية، أغراض بلا شك، تغيرات نشأت، فنريد أن نعرف هل كل شيء عندنا قابل للتغير كذلك في مواقفنا؟ كان لنا مواقف واضحة من قضايا النظام السياسي في بلادنا فيما هو مطروح على مائدة البحث في كل الأوقات، كان لنا مواقف واضحة في عامة القضايا، ولكن دون أن نشارك من خلال صناديق الاقتراع أو من خلال أحزاب. لماذا؟ لأن موازين القوى في ذلك الوقت كانت تفرض على كل من دخل هذا المجال أن يقدم تنازلات رأيناها غير محتملة لدينا. ولذلك نحن نؤكد أن دعوتنا إلى الله عز وجل للحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. ونحن نقبل من كل أحد مسلم وغير مسلم، من كان حتى على مبادئ مخالفة لشرع الله عز وجل نرفضها تماما، نكون مستعدون للجدال بالتي هي أحسن، ليس بالمغالبة في الكلمات ومحاولة تصيد الأخطاء، وليس بالكذب والزور، ولكن بالتي هي أحسن.
الفجر الباسم قادم، الفجر الباسم.
طوبى لكل قلم متواضع يدافع عن الإسلام، طوبى لكل صوت يرفع نداء الإيمان، طوبى لكل سمع يعي نداء الإيمان. يا قومنا أجيبوا داعي الله. هذا ديننا يعرض عنه إلا منكوس منكوس منحوس. إذا أنت غمت عليك السماء وضربت حواسك عن صبحها فأجدوك تبكي ظلام القبور تغوص وتسبح في قيحها. أفمن بقي مع الله كمن بقي عن الله، أفمن رغب إلى الله كمن رغب عن الله، لا يستويان ولا يتقيان.
يا الفجر الباسم قادم،
الفجر
الباسم. يقول ان الاخوة يلتفوا حول شيوخهم، دعوة الى 42 سنة او 40 سنة لا تزال كل يوم الا خيرا. بقول للاخوة من الوفاء لأبناء الحلقة السامية أن يلتفوا حول إخوتهم. جزاك الله شيخنا الحبيب كلام أرق من نسيم الفجر وأعثر من شباب الورود، كلام السلفي كثير قليل كثير البركة، وكلام الخلفي كثير قليل البركة. يقول سيد الشيخ أحمد: قد جربوا غير الإسلام فليجربوا الإسلام. تبارك من نزع ملت مبارك، ألف الرحيل وذاك منك مبارك، فرحل وكل المسلمين ثوارك. هجم النشيب وراح يغلو صوته، هل اتخذت من المشيب قرارك؟ بالأمس كنت تقود أفضل أمتي نحو الفساد وكان ذلك عارك. قد كنت قبلا في البلاد معاندا واليوم فرحا أنت غير مبارك. شقيقه شقيقه نفسه يقول رسالة إخوته: يا من تناشوا في أحشائي، يا من مني، يا من جزءا من أجزائي، يا من تدعو لدعائي عنك داري، إني أعلم أنك حتما فيك شفائي، قل هل يأتيك ندائي، إنك مني، أنت كأني، حين شقائي، حين جهلت طريق إلهي، من عند الألف إلى الياي، حين تصورت الدنيا، حسي وغذائي وكفائي، إنك مسلم تشهد أن إلهك واحد، إنك فيها من شركائي، لكنك دوما تطعمني من خلف وفي كعب حذائي، حين أراك تفوق بهذا يغرقني خجلي وحيائي، وأشاهد قومي زادان تثر الطعنة في أحشائي، ابغ العزة عند إلهي، ليس العز دمي وبكائي، وغدا من قواك يميت إن أنت أهملت إلهي. فليتفضل سيدنا غالي الشيخ ياسر رفيق العنبر.
الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، الحمد لله الذي جمعنا بكم في هذا المكان الطيب المبارك الذي يذكرنا بفتح هذه البلاد على يد عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي بها دائما كلمته وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وعباده الصالحين. وهو سبحانه وتعالى الملك الحق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. حديثي معكم حول موضوع كثر الكلام عليه، والكل يريد أن يعرف كيف نسير في المستقبل. حديثي حول الثوابت والمتغيرات في العمل السياسي، لأن البعض قد رأى تغيرا في موقفنا حين شاركنا في الاستفتاء، وأظن أن ملايين من شعب مصر كانوا مثلنا كذلك، كانوا أول مرة يذهبون إلى صناديق الاقتراع ويشاركون في عملية سياسية، أغراض بلا شك، تغيرات نشأت. فنريد أن نعرف هل كل شيء عندنا قابل للتغير كذلك في مواقفنا؟ أقول إن من أعظم الثوابت لدينا، بل لدى كل مسلم في حقيقة الأمر، قضية مرجعية الشريعة، أن شرع الله سبحانه وتعالى هو المرجع في كل ما يسن من تشريعات. قال الله سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جزء من عقيدتنا أن الإسلام شامل لكل نواحي الحياة، شامل للدين والدولة، للفرد والأمة، شامل لكل مظاهر حياة البشر، من سياسة واقتصاد واجتماع وثواب وعقاب ومعاقبة مجرمين وحدود وحسبة وتعليم وإعلام وسياسة داخلية وخارجية وحرب وسلم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه مسألة من الثوابت عندنا، بل عند كل مسلم كما ذكرت، جزء من عقيدة كل مسلم لا يرتضي بديلا عن حكم الله سبحانه وتعالى. تغيرت مواقف الدساتير في العالم الإسلامي من هذه القضية، تفاوتت تفاوتا كبيرا. وبلادنا شهدت أيضا تفاوتا كبيرا، ولا شك أن لنا موقفا من كل واحد من هذه الدساتير التي بعضها يقترح أن يعود. فهناك من الدساتير ما لم ينص على مرجعية في التشريع، ومن هنا أخذ القانونيون في تفسير هذه المواد أن أعلى القوانين هو الدستور، يليه بعد ذلك نصوص القوانين، ثم العرف، وجعلوا الشريعة الإسلامية في المرتبة الرابعة كما كان دستور سنة 23 بعد ثورة سنة 19. وهذه ما زالت موجودة في دساتير كثير من البلاد الإسلامية بعد سيطرة العلمانية عليها، ولا شك أنه لا يمكننا أن نقبل ذلك، ولا يمكننا أن نصرح بقبول هذا النوع من النصوص التي تجعل الشريعة في المرتبة الرابعة. بل وبعض هذه الدول ربما وصل بها الحال إلى تجريم الدعوة إلى تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، كتركيا يجعلون الدستور الذي وضعه أتاتورك كان ينص على أن من دعا إلى تحكيم الشريعة يعاقب بالسجن 8 سنين، وإن كان ضمن جماعة وطائفة يعاقب بالسجن المؤبد مدى الحياة. فهذه مصيبة عظيمة لا يمكن أن تكون مقبولة لدينا. وهناك دساتير تنص على أن الشريعة أحد مصادر التشريع، وهو التعديل الذي رغب فيه الكثيرون للمادة الثانية وسموه تعديلا بسيطا، حين قالوا أننا سنحذف الألف واللام. وإشاعات ظهرت ومطالبات وتقديم طلبات فعلية صرح بها بعضهم حين قالوا أننا نطلب أن تكون الشريعة مصدرا رئيسيا وليس المصدر الرئيسي، كما كان ذلك في دستور سنة 71 الدستور الدائم قبل تعديله سنة 80. وأيضا عندما تم التعديل، وهو الذي كان إلى أن تصبح مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مع أن كلمة مبادئ هذه وضعت تخفيفا لقيود الشريعة، مع أن الواجب أن تكون الشريعة الإسلامية مطلقا كل ما ثبت من أحكام شرع الله سبحانه وتعالى لا يسع أحدا أن يخالفه. لكن التطبيق العملي في هذه المسألة، أعني أن التنظير لأن هذا مخالف لمبادئ أو غير مخالف صار برده إلى الهيئات الإسلامية، وهو عندنا مجمع البحوث الإسلامية. ولذلك أذكر المشايخ الفضلاء أعضاء مجمع البحوث الإسلامية بأن الأمانة في أعناقهم عظيمة جدا، لأنهم المنوط بهم أن يكونوا هذه القوانين موافقة للشريعة أم مخالفة لها. وأي قانون يسمى فإنه في الحقيقة يتأثر به ملايين وأجيال تلو أجيال. فنذكرهم الله سبحانه وتعالى في الأمانة الملقاة على عاتقهم. لا شك أن التعديل الأخير كان هو أقرب ما نص عليه دستور مصري منذ نشأة الدساتير إلى شرع الله سبحانه وتعالى، ولذا كانت المحافظة عليه ضرورة وواجب شرعي علينا أن لا ننزل عن هذا، بل نتقدم إن شاء الله تبارك وتعالى إلى أن يتم العمل فعليا وليس فقط نظريا بهذه المادة، فهي لم يوافق عليها الشعب ولم توافق عليها الأمة لتظل حبيسة أوراق، وإنما لتطبق. نقول هذا الأمر يجعلنا نقول إذا كنا في مرحلة حساسة كهذه، الأمة في نقطة تحول، والدستور سيكتب خلال سنة، وهناك دعوات لتغيير هذه المادة أو التنقيص من شأنها أو إلغائها، فمشاركتنا إذن ضرورة حتى نحافظ على ما يوافق شرع الله سبحانه وتعالى، ونمتثل ما أمر الله عز وجل به، فاتقوا الله ما استطعتم. القضية الثانية التي نتكلم عنها هي قضية هوية هذه الأمة وولاؤها وانتماؤها. ولا شك أن هوية مصر عبر 15 قرنا من الزمان كانت هوية إسلامية، كانت الشريعة هي الحاكمة في هذه البلاد وغيرها من بلاد العالم الإسلامي بفضل الله، إلى أن جاء الاحتلال وفرض قوانينه على هذه البلاد ورحل دون أن ترحل نظمه وقوانينه، لكن هوية المجتمع بفضل الله ظلت على الإسلام، والولاء ظل لهذا الدين أعظم من كل ولاء آخر. وقد ظهر هذا في كل المعارك والحروب التي انتصر فيها الأمة، يحتالون دائما إلى روح معنوية هائلة لا تستمد إلا من الولاء للدين، وأعني بذلك أنهم يحبون الله ورسوله ويريدون نصرة الإسلام. فصيحة الله أكبر التي كانت في حرب رمضان التي استرد فيها المصريون جزءا من حقوقهم، كانت هذه الصيحة من أعظم العوامل لتحقيق النصر. لذا قضية الولاء والانتماء لأمة الإسلام والولاء لهذا الدين حبا ونصرة وطاعة ومتابعة وتشبها بأهل الإسلام ممن سبق وممن هو موجود، قضية أيضا لا تحتمل التنازل، لا نحتمل التبعية لغيرنا من الأمم الأخرى، لا نقبل أن يكون الأمر في قضية ولائنا ووجهتنا للغرب أو للشرق أو للمناهج التي وضعوها، قضية لا تحتمل التنازل عندنا، ونسعى إلى بيانها لجميع المسلمين وحتى يطبقونها في حياتهم. قضية ثالثة من الثوابت أيضا عندنا قول الله سبحانه وتعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، على لسان شعيب عليه السلام. فالإصلاح وفعل أصلح قضية عظيمة الأهمية، نحن نسعى بكل ما يمكننا وبكل ما نستطيع إلى فعل ما هو أصلح، والصلاح يعرف بشرع الله سبحانه وتعالى، كل ما وافق الوحي فهو الأصلح، وكل ما خالفه فهو الفساد الذي لا يحبه الله، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب المفسدين. فقضية المصالح والمفاسد من جهة التنظير لها، من جهة تأصيلها، قضية لا تحتمل اختلافا. قد يحصل اختلاف في تقدير المصالح والمفاسد، وهذا قد يسوء، لكن لا يمكن أن يأتي إنسان ويقول: لا تعتبروا بالمصلحة ولا بالمفسدة، وسيروا دون نظر إلى ما هو الممكن وما هو الواجب، ما هو المتاح المقدور عليه وما هو المعجوز عنه. لا يمكن لمن طلب منا أن لا نراعي هذه الموازين، لا يمكن أن يقبل كلامه. أما التغيرات في هذه المسألة فهي مبنية بلا شك على تغير موازين قوى في مجتمعنا، بل وفي المنطقة كلها، وفي الحقيقة ذات تأثير على العالم كله، لا يمكن أن يغفل ذلك أحد. أعني أن موازين القوى التي تغيرت من خلال عدة ثورات في العالم العربي ترشح تغييرا كبيرا في موازين القوى في العالم، ولذا كان لا بد لنا أن ننتبه لما نحن فيه. وكان قديما المشاركة في السياسة والعمل السياسي في الحقيقة، لا نعني أننا عندما كنا لا نشارك في العملية السياسية أنه ليس لنا موقف من قضايا أمتنا، كان لنا دائما مواقف واضحة من قضية فلسطين، من قضية العراق، من قضية أفغانستان، كان لنا مواقف واضحة من قضايا النظام السياسي في بلادنا فيما هو مطروح على مائدة البحث في كل الأوقات. كان لنا مواقف واضحة في عامة القضايا، ولكن دون أن نشارك من خلال صناديق الاقتراع أو من خلال أحزاب. لماذا؟ لأن موازين القوى في ذلك الوقت كانت تفرض على كل من دخل هذا المجال أن يقدم تنازلات رأيناها غير محتملة لدينا، تنازلات عقدية ومنهجية. كان يمتحن الإسلاميون لأنهم لا بد وأن يقبلوا بالدولة المدنية على اصطلاح أوروبا، ليس كما يظن الكثيرون أن مدنية بمعنى ليست عسكرية. هذا ليس وصفا للدولة، هذا وصف للحكومة. ولكن عندما توصف الدولة بأنها مدنية على اصطلاح أوروبا، المقابل للدولة الدينية دولة مدنية تعني عندهم لا دينية، لا علاقة لها بالدين، مصطلح استقر. البعض حاول أن يقول مدنية بمرجعية دينية ليرجع إلى الإسلام من خلال هذا. وإن كنا نقول أن هذا القيد قد أوشك البعض أن يتنازل عنه تحت الضغوط في مرحلة معينة، لكنه بلا شك قيد مهم. وإن كنا نقول أن المصطلح قد استقر، كما أن العلمانية مصطلح قد استقر، يعني فصل الدين عن الدولة والسياسة والحياة كلها، لا دخل للدين إلا في العلاقة الشخصية، كما قال أحدهم أن المادة الثانية أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام مادة ديكورية ليس لها فائدة. هي الدولة بتصوم وتصلي، الدين عنده صوم وصلاة، أما أنظمة الحياة فلا دخل لها بالدين عنده. قضية خطيرة بلا شك لا نرتضيها. عندنا من الثوابت أن أنظمة الحياة في الجملة لا بد أن تعود إلى الإسلام. كان هناك تنازلات مطلوبة أن يحدث انضواء تحت أحزاب تصرح بالعلمانية، وأحيانا بشعارات تخالف نصوص القرآن ونصوص سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلا نرضى أن نقف تحتها أبدا ولا أن نرفعها وإن رفعها آخرون. نقول هذه قضايا مسلمات، لا يمكن أن يرفع مسلم شعارا يصادم كتاب الله عز وجل، كقوله سبحانه وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وإن كنا نوقن بأن الإسلام جاء بأنه لا إكراه في الدين، نحن لم نكره أحدا على أن يغير عقيدته، فلا تكرهون نحن أن نقف تحت رايات تصادم عقيدتنا. كان يلزم في كثير من الأحيان بتحالفات وشعارات بهذا النوع. وكان هناك أيضا تنازلات حول أفكار ليبرالية على أصلها المستورد، ليست الحرية التي يريد التي يعني يتكلم عنها ليست حرية مشروعة بمصطلحات على ما هي على مصطلحات الغرب، ليست مش مشروعة في ديننا. أعني الحرية بيننا وبين بعضنا البعض، بين العباد وبعضهم، طالما ولدته أمهاتهم أحرارا فلا يجوز أن يستعبد بعضهم بعضا. نحن نقبل هذا القدر من الحرية، قدر بل نطالب به بل نؤكده، لا يستعبد أحد أحدا. ليس من حق أحد أن يقتحم بيت إنسان في منتصف الليل، أن يأخذه إلى جهة غير معلومة، أن يقيده، يقيد عينيه ويقيد يديه ورجليه ويسيمه ألوان العذاب ولا يسأله أحد. سلطات مطلقة مالية وعسكرية وشرطية، سلطات مطلقة، حتى يبقى إنسان مثلا رهين الاحتجاز 20 عاما دون أن يحاكم. والعالم الغربي وإن زعم الليبرالية المطلقة إلا أنه يستعبد الناس بهذه الطريقة. وإلا فأخبرونا جوانتانامو إلى الآن 9 سنوات 10 سنوات سجناء لم يقدموا للمحاكمة. بأي اعتبار في الليبرالية عند الغرب، بأي من موازين يبقى هؤلاء إلى هذا الوقت 10 سنوات دون محاكمة؟ ظلم وعدوان. هؤلاء كانوا أسرى حرب، كانوا ماذا؟ أي وصف؟ حتى كلمة الإرهاب، أي تعريف لهذا لهذه الكلمة؟ هل هناك تعريف محدد؟ إلى الآن لم يحدد التعريف. ولذلك القضية خطيرة، نقول هذه الليبرالية الحرية بمعنى أننا لا يستعبد بعضنا بعضا، نؤكد عليها. الله بعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. لكن ليبرالية مع الله، حرية مع الله، حرية أن يسب الرب سبحانه وتعالى، أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يطعن في القرآن، وأن يكذب علنا في كل في بلاد المسلمين، هذا أمر غير محتمل لدينا. من الثوابت أننا لسنا أحرارا مع الله، لأننا عبيد لله سبحانه وتعالى. ولدنا قهرا، نولد رغما عنا. هل حد استشير قبل أن يولد؟ عايز تتولد دلوقتي ولا استنى كمان 10 سنين ولا 15 سنة؟ استشير أحد منا من البشر عموما هل هو ذكر أو أنثى يريد أن يغير شكله في أي صورة ما شاء ركبك؟ أنت مملوك لله سبحانه وتعالى. قضية الربوبية قضية أساسية من عقائدنا، الله هو الرب سبحانه المالك لنا، فكيف نقول نحن أحرار مع الله؟ لذلك قضية الحرية عندنا نقول تقف ليس عند حرية الآخرين، ولكن عند حدود الشريعة، عند أوامر الله سبحانه وتعالى. نقول كانت هناك أيضا مطلوب تنازلات خطيرة في الزمن الماضي، مطلوب أن تقبل الحرية على المفهوم الأوروبي، حرية الأدب الإباحي وأدب الزندقة. كانوا يسألون بعض الإسلاميين عن ذلك، تعملوا إيه؟ هتقبلوا الأدب الإباحي وأدب الزندقة، أدب أولاد حارتنا ونحوها، الأدب الذي يطعن في وجود الله، أو أدب وليمة أعشاب البحر وشعر الزنادقة، تقبلون أم لا تقبلون؟ كانوا يضطرون إلى أن يقولوا نقبل، ونحن لا نقبل. هذه القضية لا يمكن أن نقبلها، وإن كنا في طريقة تغيير ذلك نعرف ما نقدر عليه، ونعرف موازين المصلحة والمفسدة في هذه الأبواب، ونعرف ما نعجز عنه، لابد أن نطبق ذلك في طريقة التغيير. كقضية القبور مثلا التي أثيرت، عقيدتنا أن بناء المساجد على القبور منهي عنه، وما يحدث عند القبور، قبور الأولياء، مع حبنا لأهل البيت حبا عظيما ندين الله عز وجل به، وحبنا لأهل البيت قضية مفروغ منها، وتعظيمنا لقدرهم تعظيما لقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا نقبل أن يعبد أحد من دون الله، أن تصرف له العبادات عقدية. ومع ذلك فإننا بقينا ولازلنا نستمر في أن تغيير هذه الوثنية وهذه الخرافات التي تحصل من صرف الدعاء والنذر والذبح والطواف حول هذه القبور، تغيير هذه بتغيير القلوب، بتغيير العقيدة، بالدعوة إلى الله بالحكمة والرضا الحسنة. ولم نفعل في تغيير ذلك شيئا من العنف، لأننا نقدر كما ذكرنا قضية المصلحة والمفسدة، وعندنا أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة في عمرة القضية، وحول الكعبة 360 صنما، وبقي 13 عاما قبل ذلك والأصنام موجودة لعجزه عن إزالتها، ولأنه حين دخل مكة دخلها بالصلح، ولا بد من الوفاء، ولا يمكن أن يوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغدر، ولذلك كان لا بد من الوفاء، وترك الأصنام وطاف حول الكعبة موجودة. فلما فتح الله عليه مكة تغير الحال. الغرض المقصود أننا لم نسلك ولن نسلك كذلك فيما هو بين أيدينا من زمن، والله عز وجل أعلم، لن نسلك مسلك العنف في ذلك، ولا نقر مثل هذا الأمر، وأشك شكا كبيرا في صحة هذه المعلومات التي تنشر. الغرض المقصود أنه كانت تشترط تنازلات خطيرة حتى تتم المشاركة في السياسة. نحن كما ذكرنا لا نقبل أن يقال حرية تسب الله وتسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وتطعن في الدين، وتأتي بالإباحيات تدمر أخلاق الشباب، هذه حرية غير مقبولة. كل هذا كان مطلوبا مع بلية أخرى، بلية التزوير الفاضح المفضوح الذي يجعل المعارضة معارضة مجرد تحسين صورة لنظام مستبد. كل هذا جعلنا نقول المقاطعة هي المشروعة حتى تتغير الأحوال وتتغير موازين القوى. عندما وجدنا تغيرا لا شك أن الأمر يقبل التغير كذلك. ونحن نقول في هذه المرحلة عندما شاركنا في الاستفتاء أيضا هناك مشاركة أكبر بالانتخاب باختيار الأصلح، ونعلم أن هناك طوائف إسلامية كثيرة، سلفيون ينشئون أحزابا، نعلم أن هناك عدة أحزاب يعني أصحابها عقيدتهم سلفية ومنهجهم سلفي ينشئون أحزابا، وهناك طوائف غير سلفية أيضا إسلامية تنشئ أحزابا، هناك مستقلون أيضا لهم بعضهم من الصالحين ولهم خير كثير. نحن نقول مشاركتنا في يعني هذه العملية السياسية من خلال الاختيار لمن هو أصلح لهذه الأمة، سواء من الأحزاب المنتمي أفرادها للمنهج السلفي أو للإخوان المسلمين أو للمستقلين، والصلاح كما ذكرت مبني على موافقة الشر أو مخالفة الشر، الصلاح والفساد على قدر القرب والبعد، والبلد متعددة الأماكن والمشارب، والأمر يحتاج إلى فحص وبحث عن صلاحية الأفراد لأنها أمانة لا بد أن نتقي الله سبحانه وتعالى فيها. نقول في هناك مسائل مهمة حول ما طرح من أمور. البعض يقول أنتم تزعمون أنكم تحتكرون الحق، أنتم وحدكم تزعمون أنكم الناجون وغيركم هالك. فهم من يعني قال ذلك كلامنا على غير وجهه. نحن نقول هذا المنهج هو المعصوم، وهذا المنهج هو طريق النجاة. أما أحدنا فنحن غير معصومين، ولو كنا حتى مجتمعين فنحن نعرف أن قولنا في المسائل التي فيها اجتهاد نراه صوابا يحتمل الخطأ، وقول غيرنا نراه خطأ يحتمل الصواب، وبيننا وبين من يخالفنا فقه المناظرة والجدال التي أحسن حسب الأدلة، حسب الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. فنحن لا نزعم أننا نحتكر الحق، ونعرف أن بيننا وبين غيرنا في اختلاف. نقول هناك بين غيرنا وبين غير المسلمين اختلاف في أصل الاعتقاد، نحن لابد وأن لا نسوي بين الملل والاعتقاد، تناقض غير محتمل أن تجعل المسلمين كغير المسلمين، لا يمكن أن يكون الأمر كذلك. الله عز وجل لم يسوي بينهم في الدنيا ولا في الآخرة، فلا يمكن أن يتم التسوية، في حين أننا لن نمنعهم حقوقهم التي من أهمها أنهم لا يكرهون على ترك دينهم طالما كانوا هم الذين اختاروه على ذلك أو ولدوا عليه. قال الله عز وجل لا إكراه في الدين، هناك لهم حقوق طالما لم يحاربوا المسلمين في الدين، يعاملون بالبر ويعاملون بالإحسان والقسط. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وجود أقليات في العالم الإسلامي يؤكد أن الإسلام احترم فعلا حقوق الآخرين في ذلك، أعطاهم حق أن يختاروا ملتهم وعقيدتهم، في نفس الوقت لا نقبل ولا نرتضي أن يكرهوا أحدا منهم على عدم الدخول في الإسلام. نحن نقرر هذه الحقيقة ونؤكدها، من أراد أن يدخل في الإسلام فلا بد أن تكون الأبواب مفتوحة، لأن هذا دين الحق الذي بعث الله به رسله جميعا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وليس من العدل أيضا في قضية الأقليات أن تطالب الأقلية بأن تكون لها العلو على الأكثرية في أي مجتمع من المجتمعات يصح ذلك. عقيدتنا أن الله عز وجل قال ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ومن هنا نقول لا يمكن أن نقبل بأن يترأس الدولة رجل غير مسلم، وهذا في الحقيقة مقتضى أن دين الدولة الرسمي الإسلام. هذه القضية نحن لا نقبل فيها، يعني ليست عندنا من المتغيرات. نص القرآن مع نصوص السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. ما الذي يحتمل التنازل؟ القرشية تحتمل التنازل، الحرية تحتمل التنازل لأنه قال عبد حبشي، وأما يقودكم بكتاب الله فهو الشرط الأساسي، لابد أن تكون المرجعية لكتاب الله سبحانه وتعالى حتى تثبت حقوق السمع والطاعة في هذا الباب، فلا يمكن أن تثبت لغير مسلم. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع العلماء على أنه لا ولاية لكافر على مسلم بحال. عقيدتنا لا يمكن لأحد أن يكرهنا أو يكون له الحق أن يكرهنا على تغيير هذه العقيدة. وكذلك قضية المرأة، المرأة لا تتولى الولاية العامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمره امرأة، في حين أننا نؤكد على مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية عموما، هي نصف المجتمع وتربي لنا النصف الآخر، ولن نرغم أحدا على أمر فيه اجتهاد. البعض بيسأل أنت أول ما تمسكوا البلد بل من دلوقتي هتخطفوا المتبرجات وترشوا مية نار في وشهم، كلام في هم يعلمون كذبة، هم يعلمون كذبة، ونحن لم نفعل ذلك قط ولن نفعله لأن هذا ليس بالعقوبة الشرعية. وبعضهم يقولوا هتخلوا البلد كلها منقبات وهتمنعوا، نحن ندرك أن المسألة في كشف الوجه والكفين خلاف سائر، من العلماء من يقول بالوجوبا ومن يقول بالاستحباب، لكننا نقول نرغب في هذا ونمنع من المنع منه، نمنع من المنع منه، يعني مش من حق أحد أن يقول لها لازم تسيري في الطريق كسافرة، فضلا عن أن يقول لا بد وأن تكوني كاشفة شعر رأسك، ظلم وليس فيه حتى معنى الحرية. لذلك وضع المرأة، وضع المرأة عندنا أنها مكرمة مشرفة في شقيقة الرجل في التشريعات العامة، ولها أحكام خاصة، وليس الذكر كالأنثى، وهي تشارك في المجتمع ولها ضوابط معينة، يمكن أن تشارك في العمل، ويمكن أن تشارك في المشورة، يمكن أن تشارك في التعليم، يمكن أن تشارك في الطب بضوابط شرعية معروفة في مكانها. نقول في هذا الباب التعامل مع دول العالم، ما أن أكدتم هوية الانتماء إلى الأمة الإسلامية وإلى الإسلام، لكن في نفس الوقت يمكن التعامل مع كل دول العالم في حدود ما شرع الله سبحانه وتعالى وفي حدود المصالح المعتبرة التي فرضها الله سبحانه وتعالى. نفرق في قضية العمل السياسي وغيره دائما بين المطلوب المرجو شرعا وبين الممكن المتاح، ونحن نقدر في واقعنا دائما ما نقدر عليه، فاتقوا الله ما استطعتم. وأحذر إخواني من أن يخلطوا بين الأمرين وبين أن يجعلوا واقعهم مختلفا، أن يعاملوا واقعهم بمعطيات في أذهانهم وحدها، في الأذهان وحدها، في الآمال وحدها، في المرجو وحدها. لابد أن تعامل الواقع بما تستطيع وتقدر عليه وبما يمكنك من الإصلاح. بقي مسألة أذكر إخواني ونفسي بها، أن الدعوة إلى الله عز وجل كما تكون بالكلمة والبيان لابد أن تكون بالسلوك والخلق، بالإحسان إلى الناس، بالفرح لفرحهم والتألم لألمهم، بمراعاة مشاكلهم والمساهمة في حلها، بالبسمة في وجه أخيك. الخلق والسلوك لابد، وأن نثبت أن أنهج الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو منهج يأخذ بيد البشرية إلى الرحمة المهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نريد إنقاذ العالم من جور الأديان ومن ضيق الدنيا ومن عبادة العبيد إلى السعة في الدنيا والآخرة بإذن الله. آخر ما أذكر إخواني به أيضا، ما يعني قد يتبادر إلى ذهن البعض في قضية العنف، نحن نؤكد على قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع منه إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ولذلك نحن نؤكد أن دعوتنا إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ونحن نقبل من كل أحد مسلم وغير مسلم، من كان حتى على مبادئ مخالفة لشرع الله عز وجل نرفضها تماما، نكون مستعدون للجدال بالتي هي أحسن، ليس بالمغالبة في الكلمات ومحاولة تصيد الأخطاء، وليس بالكذب والزور، ولكن بالتي هي أحسن. من كان يريد مناقشتنا في أي مسألة فنحن نفتح صدورنا لكل من يناقشنا بالتي هي أحسن، ولا نستعمل العنف إلا إذا كنا في ما شرع الله عز وجل لنا فيه كالدفع عن النفس مثلا، فإن هذا أمر لا يمكن أن يؤمر من يعتدى عليه بأن لابد أن يستسلم للاعتداء. هذه قضية لابد أن نفهمها. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
وكأني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه قائلا: ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها الخيرات، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة.
من قلب الليل الجاثم الفجر الباسم.
إن هذه الحملة في الحقيقة أنتم لا تكسبون منها كما تخيلون. إن الله يعاملكم إلى غير قصدكم. أنتم تريدون تشويه الدعوة وصرف الناس عن سبيل الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجره خير الهدي. فلا تكسبون في الحقيقة كما تتوهمون، ولكن الله لا يصلح عمل المفسدين.
إن صفاء عطرا طهرا وحياء لبنات.
الغريب ان اوباما هو رئيس امريكا لما حاول يعمل مصالحه مع الشعوب الاسلاميه ويبدا صفحه جديده، لكن هو عنده ادمه ورق، هو ما كملش الصفحات يعني. لكن اوباما اختار مصر بالذات باعتبارها انه بيعترف ان مصر هي مركز ثقل العالم الاسلامي، قلب الامه الاسلاميه هي مصر.
قادم الفجر الباسم قادم من قلب الليل.
فنحن الان في مسجد عمرو ابن العاص رضوان الله عليه، عبيق الزمان وعبيق المكان، ومعه ايضا الاحداث، يكون اللقاء وهو بمثابه رساله طمأنه للدنيا لاسرها.
لا بسواها وهم البشرى للدنيا.
يشنون حملة شرسة وكأنهم ناموا نومة طويلة استفاقوا منها على رؤية طوفان هادئ. جموع كبيرة من السلفيين ملأت الأرض والجبل، أو ملأت السهل والجبل، فكان أشبه بكابوس بالنسبة لأعداء الإسلام والمسلمين. وإغراض هؤلاء طاعة وعبادة أيضا لابد من تأدية شكرها. نحن نريد إقامة حضارة على منهاج النبوة، ونحن عندما نرجع مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام لن نجمر على وسائل التطور الأولى. فهذا المنهج من سماته التقدم والتطور والتحضر، شريطة أن تستمسك بشرع الله. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى.
من نحن عباد الله وماذا نريد؟ فقد اشتدت الهجمات من العلمانيين والليبراليين والمنافقين واهل البدع على هذه الدعوه المباركه، وهم يريدون ان يهاجموا الاسلام وليس باسم الاسلام. يقولون الاصوليين الوهابيين السلفيين ولو كانوا صلحاء وهاجموا الاسلام باسمه لرد عليهم كل مسلم. سئل الإمام الأوزاعي عن هذا الحديث فقال: أما إنه ليذهب الإسلام ولكن يقل أهل السنة والجماعة حتى لا تجد في البلد منهم إلا الواحد. فالمسلمون مليار وثلث، ومع ذلك أكثرهم إما شيعة أو علمانيون أو منافقون أو من أهل البدع. وهؤلاء الذين يحاربون أهل السنة والجماعة وهم كانوا غرباء في الزمن. لا نقول بأن الشريعة أفضل من القوانين
من قلب الليل
الكافر. لأن البعض قد رأى تغيرا في موقفنا حين شاركنا في الاستفتاء، وأظن أن ملايين من شعب مصر كانوا مثلنا كذلك، كانوا أول مرة يذهبون إلى صناديق الاقتراع ويشاركون في عملية سياسية أغراض بلا شك تغيرات نشأت. فنريد أن نعرف هل كل شيء عندنا قابل للتغير كذلك في مواقفنا؟
الخير الباقي فينا يكفينا.
كان لنا مواقف واضحة من قضايا النظام السياسي في بلادنا فيما هو مطروح على مائدة البحث في كل الأوقات. كان لنا مواقف واضحة في عامة القضايا، ولكن دون أن نشارك من خلال صناديق الاقتراع أو من خلال أحزاب. لماذا؟ لأن موازين القوى في ذلك الوقت كانت تفرض على كل من دخل هذا المجال أن يقدم تنازلات رأيناها غير محتملة لدينا.
من قلب الليل الكافر.
ولذلك نحن نؤكد أن دعوتنا إلى الله عز وجل للحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ونحن نقبل من كل أحد مسلم وغير مسلم، من كان حتى على مبادئ مخالفة لشرع الله عز وجل نرفضها تماما، نقول مستعدون للجدال بالتي هي أحسن، ليس بالمغالبة في الكلمات ومحاولة تصيد الأخطاء، وليس بالكذب والزور، ولكن بالتي هي أحسن.
الفجر الباسم قادم، الفجر الباسم.
طوبى لكل قلم متواضع يدافع عن الإسلام، طوبى لكل صوت يرفع نداء الإيمان، طوبى لكل سمع يعي نداء الإيمان. يا قومنا أجيبوا داعي الله.
برجال فاعل عفرا بشيوخ.
هذا ديننا يعرف عنه إلا موقوف منكوس منحوس. إذا أنت غمت عليك السماء وضمت حواسك عن صبحها فأجدودة في ظلام القبور تغوص وتسبع في قيحها. أفمن بقي مع الله كمن بقي عن الله؟ أفمن رغب إلى الله كمن رغب عن الله؟ لا يستويان ولا يلتقيان.
يا الفجر الباسم قادم،
الفجر الباسم.
يبدون بأن الإخوة يلتفوا حول شيوخهم. دعوة إلى 42 سنة، 41 سنة لا تزداد كل يوم إلا خيرا. بقول الإخوة من الوفاء لأبناء الحركة السلمية أن يلتفوا حول إخوتهم. طبعا سيدنا الشيخ محمد يعني تريد تعليق الناس إنك أنت ترسل
عايزين تبيت
حركة
مش العبيد
أبو بكر سيدنا وأعتق بلادا سيدا. قال لي سيدي عن ابن المديني لا تحدث إلا من كتاب. هكذا سمعنا من والله العظيم أنا بحبك أكثر من نفسي، أقسم بالله على هذا. وكما يقول القائل بيتك الأغلى الملك، فلا تنسوني غدا لكرامة الدلال. دائما يبدون بأن الإخوة يلتفوا حول شيوخهم. دعوة إلى 42 سنة أو 40 سنة لا تزداد كل يوم إلا خيرا. بقول الإخوة من الوفاء لأبناء الحركة السلمية أن يلتفوا حول إخوتهم. ممكن من بعد فترة شمعة إنك تدري إن القاهرة أطال الله في عمرك مرين مثلا أنت والمشايخ كل شهر.
لا ما عاد لا
ما عاد لا. طيب يبقى أنا سيد الشيخ محمد إسماعيل طبعا يعني واخد رموز يعني انا كتبت عنك وصبح لهم، فسواء قبلت ان تقبل ايه ده
الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد نبيه وعبده وعلى آله وصحبه من بعد. أما بعد، فيدعي المؤلفون فيما يسمى بالخيال العلمي أن هناك آلة الزمن التي تستطيع أن تسافر بالإنسان عبر التاريخ الماضي ليحيا كواحد من أهله، لكننا معشر المسلمين لدينا حديث صدق لا خيال، هو تاريخنا العريق، ولدينا آلة إثبات المصداقية، وهي ليست آلة الزمن ولكنها آلة الإسناد، فالإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وعليه فإني لا أستطيع إلا أن أستهل كلمتي بكلمة عن هذا المسجد المبارك، ثم أدلف إلى نقطة أخرى تمس الواقع الذي نعيشه. أدعوكم من هذا المكان الطاهر الشريف إلى رحلة تعود بنا خلال الآثار والأسانيد إلى ما قبل أكثر من 14 قرنا، وكأني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه قائلا: ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. انتبهوا لهذا، استوصوا بأهلها خيرا يعني حتى قبل أن يدخلوا في الإسلام، فإن لهم ذمة ورحمة. ولا شك أن هذا كان علما من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، وكأني أسمعه صلى الله عليه وآله وسلم يحدث أصحابه عن واحد منهم وعن سهم من سهام الله قسم الله له أن يجري على يديه هذا الفضل العظيم لإنقاذ الأمة المصرية وإخراجها من الظلمات إلى النور. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وهو يقدم ترجمة عمرو بن العاص رضي الله عنه: داهية قريش ورجل العالم ومن يضرب به المثل في الفطنة والدهاء والحزن، هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسلما في أوائل سنة 8 مرافقا لخالد بن الوليد رضي الله عنه وحاجب الكعبة عثمان بن طلحة، ففرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدومهم وإسلامهم. عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي قال فيه البخاري: والله النبي صلى الله عليه وسلم على جيش ذات السلاسل. قال إبراهيم النخعي: عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء لعمر على أبي بكر وعمر وسارات أصحابه، كان هو القائد على هؤلاء الأفراد. وروى محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابن العاص مؤمنان عمرو وهشام. وعن قبيصة بن جابر قال: قد صحبت عمرو بن العاص رضي الله عنه فما رأيت رجلا أبين أو أنصع رأيا ولا أكرم جليسا منه ولا أشبه سريرة بعلانية منه. وقال محمد بن سلام الجمحي: كان عمر رضي الله عنه إذا رأى الرجل يتلجلج في كلامه قال: خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد. وعن الشعبي قال: دهاة العرب أربعة: معاوية وعمر والمغيرة وزياد. فأما معاوية فللأناة والحلم، وأما عمرو فللمعضلات، والمغيرة للمبادهة، وأما زياد فللصغير والكبير. وقال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى: كان عمرو من فرسان قريش وأبطالهم في الجاهلية مذكورا بذلك فيهم، وكان رضي الله تعالى عنه شاعرا حسن الشعر، حفظ عنه منه الكثير في مشاهد شتى. قال الذهبي: وكان من رجال قريش رأيا ودهاء وحزما وكفاءة وبصرا بالحروب، ومن أشراف ملوك العرب ومن أعيان المهاجرين، والله يغفر له ويعفو عنه، ولولا دخوله في أمور لصالح للخلافة، فإن له سابقة ليست لمعاوية رضي الله عنه، وقد تأمر على مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لبصره بالأمور وذهائه. وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: كان فزع بالمدينة، فأتيت سالما مولى أبي حذيفة وهو محتب بحمائل سيفه. يعني كان لما حصل هذا الفزع كان أول اثنين قام ليستطلع ما الذي جرى كان عمرو رضي الله عنه سالم مولى أبي حذيفة. يقول: فأتيت سالما مولى أبي حذيفة وهو محتب بحمائل سيفه، فأخذت سيفا فاحتملت بحمائله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، ألا كان مفزعكم إلى الله ورسوله؟ ألا فعلتم كما فعل هذان المؤمنان؟ ألا فعلتم كما فعل هذان المؤمنان؟ فشهد لهما بالإيمان. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة: يا رسول الله، ما أسلمت من أجل المال، ولكن أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عمرو، نعم المال الصالح للمرء الصالح. وقد حكى عمرو رضي الله عنه قال: لم يكن أحد أبغض إلي، يعني في الجاهلية، من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أسلمت يقول: لم يكن أحد أحب إلي منه، ولو أني سئلت أن أصفه صلى الله عليه وآله وسلم ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني جلالا له صلى الله عليه وآله وسلم. وروي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عمرو بن العاص من صالح قريش. وعن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وهو في سياقة الموت، أي في حال حضور الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه أي عبد الله يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ وهذا رواه مسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. أسلم الناس، قال هنا للعهد، أما المعهود فهم مسلمة الفتح من أهل مكة. أسلم الناس يعني مسلمة الفتح من أهل مكة. وآمن عمرو ابن العاص يعني قبل الفتح بسنة أو سنتين طائعا راغبا. وقيل إنما خصه بالإيمان رغبة، لأنه وقع إسلامه في قلبه في الحبشة حين اعترف النجاشي بالنبوة، فأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا من غير أن يدعوه أحد إليه. وقصة ذلك أن عمرا رضي الله تعالى عنه لما دخل على النجاشي فقال له النجاشي مرحبا وأهلا بصديقي وأعجب بالهدايا التي أتى بها عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. فقال عمرو للنجاشي أيها الملك إني رأيت رسول محمد عندك صلى الله عليه وسلم وهو رجل قد وترنا وقتل أشرافنا فأعطنيه أضرب عنقه. فغضب النجاشي وضرب أنفه ضربة ظننت أنه قد كفر، فلو انشقت لي الأرض دخلت فيها، وقلت لو ظننت أنك تكره هذا لم أسألكه. فقال سألتني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الذي كان يأتي موسى الأكبر تقتله، لأن عمرا طلب يعني جعفرا أو بعض الصحابة في ذلك الوقت الذين أووا إلى النجاشي. فلما أثبت النجاشي أمامه أنه يعتقد أن محمدا عليه الصلاة والسلام يأتيه جبريل الذي أتى موسى، فقلت وإن ذاك لكذلك، يعني أنت تشهد أنه رسول الله؟ قال نعم والله إني لك ناصح فاتبعه. فالشاهد من الكلام أن منذ هذه اللحظة وقع الإسلام في قلب عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وأقبل ولم يدعه أحد إلى الإسلام، وإنما تأثر بهذا الموقف عند النجاشي فعاد إلى مكة وأسلم، وفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه. لو كان لأحد جدلا أن يقع أو يخوض في حق عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه بشيء مما دث في كتب التاريخ، فإن أهل مصر بالذات لا يحل لهم ذلك لعظم منة عمرو بن العاص على أهل مصر. فعلى يد عمرو أشرقت مصر بنور ربها وأضاءت جنباتها بالحنيفية السمحة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله تبارك وتعالى أوصل إلينا هذه النعمة التامة عن طريق عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأصحابه يعني الكرام. فيا عمرو بن العاص رضي الله عنك، ليس في ميزان حسناتك فقط ابنك العالم العابد البحر عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، وليس في ميزان حسناتك فقط إسلامك وإيمانك الذي شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهادك في سبيل الله، لكن في ميزان حسناتك بإذن الله حسنات كل مصري أعزه الله بالإسلام منذ أسعد يوم في تاريخ مصر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإيمان أهل مصر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأعمالهم الطيبة الصالحة وحضارتهم الإسلامية الشامخة ولسانهم العربي المبين، كل ذلك بإذن الله تعالى في سجل عمرو بن العاص وفي صحائف أعمال رفاقه الكرام من المجاهدين الأبرار، قال تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم وإنكم جميعا من آثارهم. وقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. لقد تمت نعمة الله على أهل مصر وخرج أهلها من الظلمات إلى النور، وأشرقت أرض وادي النيل بنور ربها، وخرج أهلها من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فكان أسعد يوم على الإطلاق في تاريخ مصر يوم شرفه الله بالإسلام، حين أقبل عمرو بإذن من أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه في 4000 مجاهد وصلوا العريش في أول شهر المحرم سنة 19 من الهجرة يوافق سنة 40 و600 ميلادية. أي صفحة بيضاء نقية أولى في تاريخ مصر وأحق من صفحة تفتح على وفاف النيل لنقرأ فيها ذكريات هذا الفاتح العظيم وصحبه الكرام البررة الذين وهبوا مصر إحسانا لا يسبقه مثله ولن يسبقه مثله أو قريب منه. أتذكر حينما دخل عمرو بن العاص على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما وبسط يده ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بعمرو في أثناء البيعة يسحب يده، فقال له: ما لك يا عمرو؟ قال: أشترط. قال: وما تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ الإسلام يجب ما قبله، لا يقتصر هذا على مستوى الأفراد وإنما هو أيضا في حق الأمم، فأي أمة يشرفها الله بالإسلام فإنها تذوب تماما في هوية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطوي ماضيها إذا كان يحتوي على أي شيء صادم عقيدة الإسلام وعقيدة التوحيد فإنها تلقيه خلف ظهرها وتتقبل التوحيد والإيمان والإسلام والإحسان بكل كيانها. حينما دخل المسلمون مصر وحرروها من الاحتلال الروماني بعد مئات السنين من الاحتلال الظالم والقهر والتعذيب لأهل مصر، جب الإسلام ما كان قبل في حياة المصريين من فراعنة ويونان ورومان وغيرها، وصارت مصر جزءا من العالم الإسلامي، بل صارت قلب العالم الإسلامي ومركز ثقله كما قال الشاعر محرم: احفظوها إن مصر إن تضع ضاع في الدنيا تراث المسلمين. كان الملك عبد العزيز ابن سعود رحمه الله يوصي أولاده ويقول لهم: قيسوا حال الأمة العربية قوة وضعفا كحال مصر فإنها ميزان قوة العرب والمسلمين. فيا أهل مصر، هوية مصر أمانة في عنقكم، كما سلمها لكم أجيال وأجيال خلال أكثر من 14 قرنا، فحافظوا عليها وسلموها لأبنائكم وأحفادكم مسلمة موحدة تشرق بشمس لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن يلفت النظر في حال مصر حينما أشرقت فيها شمس الإسلام شيء عجيب وعجيب جدا. كان الأقباط يعانون من ظلم الرومان عناء شديدا، تعذيب وقتل واضطهاد، حتى سمي ذلك العصر بعصر الشهداء من كثرة من قتل من الأقباط. لماذا؟ لسبب وجود خلاف مذهبي داخل ملة واحدة، فكلاهما كان ينتمي إلى النصرانية، لكن الرومان كاثوليك والأقباط أرثوذكس، ومع ذلك صمد الأقباط وثابتوا على عقيدتهم وضحوا في سبيلها حتى سمي ذلك بعصر الشهداء من كثرة ما قدموا من تضحيات وقتل في تحت العسف والقهر الروماني. نسأل سؤالا: هل يمكن
أن شعبا هذه طبيعته استبات على ما يعتقد، والتضحية في سبيله بكل نفيس. هل يمكن مثل هذا الشعب وهو قد صمر لكي لا يتحول من مذهب إلى مذهب داخل دين واحد، هل يمكن أن يقدر أحد على أن يكرهه في الدخول في دين مغاير تماما يأمره بعبادة إله غير إله الذي كان يعبد وبشريعة غير الشريعة؟ فلا يمكن أبدا أن يصدق إطلاقا أن الأقباط أكرهوا على الدخول في دين الإسلام. لماذا؟ لأن الآية واضحة، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وإذا أكره شخص على الدخول في الإسلام فلا يعتد بإسلامه، إسلامه باطل ولا قيمة له ولا يحكم له بالإسلام، فلا يعتد ولا يعتبر إسلام يعني المكره. ومن حكمة الله تبارك وتعالى أن الآية التي هي أعظم آية في كتاب الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي، وفيها إثبات صفات الكمال والجمال والجلال لله عز وجل وحده، ثم نفي النقائص وتنزيه الله سبحانه وتعالى عنها. أعظم آية في القرآن أتى بعدها مباشرة قوله تعالى لا إكراه في الدين، إشارة إلى أن هذا الإله العظيم الجليل يتنافى مع عظمته أن يكره أحد على الدخول في دينه، بل لابد أن يكون الإيمان اختيارا لا اضطرارا. يقول توماس أرنولد، يقول ودخل الأقباط في دين الإسلام أفواجا وجذبتهم عقيدة الإسلام. ويقول باتلر وهو مؤرخ فتح مصر، كانت الحقيقة المرة أن كثيرا من أهل الرأي العقلاء يعني من الأقباط لجأوا إلى الإسلام فاعتصموا بأمنه واستظلوا بوداعته وطمأنينته وبساطته، كما أسلم الكثير من الروم الذين رفضوا العودة إلى روما وآثروا البقاء في ظل العدل الإسلامي. وتعلم الأقباط اللغة العربية لم يجبرهم أحد عليها، وأطلق المسلمون الحرية الدينية. حقيقة حديث الذكريات عن سهم الإسلام عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه فاتح مصر، والذي له منة في عنق كل مصري مسلم منذ فتح الله على يديه هذه البلاد وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حقيقة يستحق المزيد والمزيد. وما أظن يعني علماء وشيوخ هذا المسجد العظيم يعني يقصرون في ذلك، لكنني أعود عبر مش هنقول عجلة الزمن، لكن نعود إلى واقعنا الآن ونقفز هذه القفزة لنختم الكلام المتعلق بالموضوع الأول بصفات جامع عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. عرف هذا المسجد الجامع مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه بصفات كثيرة وأسماء عدة، منها مسجد أهل الراية الأعظم ومسجد النصر ومسجد الفتح وجامع عمرو والجامع العتيق وجامع مصر وتاج الجوامع. وصفه ابن دقماق وذكر أنه إمام المساجد. هذا المسجد الشريف هو أول مسجد بني في أفريقيا وأول جامعة، لأن هذا كان منارة. أنا أتذكر بيتين من الشعر، ربما كل بعض الإخوة يعني تحفظا عليهما، لكن أذكرهما. تذكرتهما وأنا يعني أتخيل كل موضع في هذا المسجد العامر. الإمام النووي رحمه الله تعالى كان يدرس في دار الحديث الأشرفية، والإمام النووي رحمه الله توفي يعني في سن باكرة نسبيا، وكان أبوه يحبه جدا، فكان أبوه يبكي ويذهب إلى دار الحديث المكية ويصلي على في الأماكن التي كان يصلي فيها النووي. وأنشد في ذلك بيتين من الشعر قال فيهما: وفي دار الحديث لطيف معنى،
وفي داب الحديث لطيف معنى على بسط لها أصبو وآوي عسى أن أمس بحر وجهي مكانا مسه قدم النواوي. هل تتخيلون من مثل الأماكن التي أنتم عليها الآن؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمرو بن العاص صاحب المنة على المصريين، الليث بن سعد، عبادة بن الصامت، كثير جدا من الصحابة والمجاهدين مروا على هذا المسجد وصلوا فيه، الإمام الشافعي، الليث بن سعد، السيدة نفيسة، كثير العز بن عبد السلام سلطان العلماء، كثير وكثير من أهل الخير والذكر والعبادة والصلاح عمروا هذا المكان. فهنيئا لأهل هذه المنطقة، ويا ليتهم يعني يجتهدون في تعمير هذا المسجد لينالوا ثواب التعبد فيه، لأن من وجوه المفاضلة بين المساجد أن تختار المسجد الأقدم والأكثر جماعة، وهذا أقدم مسجد في أفريقيا، ليس فقط في مصر لكن في أفريقيا كلها. هذا يعني أشرف المساجد في مصر كلها، ومنه انطلقت أشعة الإسلام، وهو أقدم أثر إسلامي على الإطلاق باق منذ الفتح الإسلامي المبارك. فجزى الله عنا عمرو بن العاص وصحبه المجاهدين الكرام خير الجزاء. فابن دقماق وصف هذا المسجد بأنه إمام المساجد ومقدم المعابد وقطب سماء الجوامع ومطلع ألوان اللوامع وعين قلادة البنيان وعقيلة بيوت الملك الديان وموطن أولياء الله وحزبه ومنزل أشياع الدين وصحبه. طوبى لمن حافظ على الصلوات فيه وواظب على القيام بنواحيه وتقرب منه إلى صدر المحراب وخر راكعا وأناب ومال إليه كل الميل وجنح إلى حضرته في جنح الليل وصرف همته لاجتناء ثمرة خيره وأدرك فضيلة جامعته التي لا تحصل أبدا في غيره. انتقل إلى النقطة التالية المتعلقة بواقعنا الآن. بداية أتذكر عبارة كتبها الإخوة الثوار في تونس، عبارة كانت مكتوبة باللغة الإنجليزية: هل رأيتم رئيسا يعامل شعبه على أنهم بلهاء؟ وأنا أستعيد هذه الكلمة في مقدمة كلامي وأقول: هل رأيتم إعلاما يتعامل مع شعبه على أنهم بلهاء، متخلفون، حمقى؟ هذه الرسالة التي تصلنا من طريقة تعامل الإعلام معنا، كأننا حمقى بلهاء لا عقل لنا، وكأن هذا الأسلوب المفضوح المكشوف الذي هو استمرار لإعلام مبارك الظالم الباغي الذي فقد مصداقيته بالذات في أحداث الثورة المعروفة حينما أتى بالمنظر الشعري، الكاميرا مثبتة على كبري قصر النيل في منظر شعري، أضواء خافتة، وكاتبين تحت مئات من المتظاهرين يعتصمون بميزان التحرير. إلى متى أنتم في واد والأمة كلها في واد آخر؟ إلى متى الانفصال عنا؟ إلى متى تتعالون علينا وتتكبرون علينا وتتدثرون بلقب النخبة والصفوة، وكأن هذا الشعب هو المحثالة؟ أنتم المثقفون والشعب والجاهل، أنتم المتنورون والشعب غارق في الظلام. الحقيقة الإعلام بيسلك مسلكا نقول له فيه: لسنا أحبياء بدرجة كافية كي تمر علينا مرة الكلام سلوكيات الإعلام الإجرامية والتي تنضح بأقبح أنواع التمييز ضد الإسلاميين عامة وضد السلفيين بصورة خاصة. أنا أطلق على هذه الحملة الإعلامية المجنونة المسعورة المحمومة عملية الرصاص المسكوب. تذكرون هذا الاسم؟ الرصاص المسكوب على السلفيين. نعم.
نقول يعني ما قاله بعض الشعراء بيقول ايه في المبينة، ان قد يكون الرمح من سن القلم، الحرب بتاعتك ادواتها ليست السيوف ولكن هذه الاقلام. بابي وامي ضاعت الاحلام، ام ضاعت الاذهان والافهام، من حاد عن دين النبي محمد، فله بامر المسلمين قيام، الا تكن اسيافهم مشهورة فينا، فتلك سيوفهم اقلام. ويقول الشاعر وهو يشتكي ويئن من هذا الإجرام والظلم الإعلامي، تبا لتلك الأكف فإنها ضربت على الألباب سدا عاتيا، حجبت صديع الرشد عنها فارتمت، تجتاب ليل الغي أسفع داجيا، بعثوا الصحائف يلتوين كأنما بعثوا بهن عقاربا وأفاعيا، صحف يزل الصدق عن صفحاتها، ويظل جد القول عنها نابيا، فنيت براكين القريض وما أرى، ما شفني من جهل قومي فانيا، فلئن صمت لأصمتن تجلدا، ولئن نطقت لأنطقن تشاكيا. فهيا ننطق بالشكوى من حملة الرصاص المسبوب على السلفيين. نقول ان هذه الحملة في الحقيقة هي لا، انتم لا تكسبون منها كما تخيلون، ان الله يعاملكم بنقيض قصدكم، انتم تريدون تشويه الدعوة وصد الناس عن سبيل الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هديه خير الهدي، فلا تكسبون في الحقيقة كما تتوهمون، ولكن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما تبقى لديكم من بقايا المصداقية فإن هذه الحملة الظالمة تنسفه نسفا. لماذا؟ لأنكم منفصلون عن الواقع، أنتم تخاطبون أناسا مختلفين في وضع جديد، إنه الشباب الواعي الذي حول المستحيل إلى ممكن، الشباب الذي قام بثورة 25 من يناير ليس هو الشباب الذي سينقاد لأكاذيبكم بسهولة لمجرد هذا القصف الإعلامي المكثف. شباب يعرف كيف يتحرى ويتحقق من صدق افتراءاتكم. فنشكركم على كل حال لأنكم تقدمون للدعوة خدمة ودعاية مجانية كما ينبغي أن تنفق فيها ألوف أو عشرات الملايين من الجنيهات، لكن تقدمون لنا هذه الخدمة مجانا بلا أي مقابل. أقول الإنسان حينما يتأمل هذه الحملات، حملات لا تتوقف، والحملات التي تعرض الإسلام في طول تاريخه، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، حرب طويلة المدى من كل أنواع الحروب، حروب عسكرية، حروب داخلية، دث في كتب الأحاديث من أجل تحريف السنة الشريفة، فرق ضالة تحرف حقائق هذا الدين. لو أن دينا حورب عشر معشار الحرب التي شنت على الإسلام خلال أكثر من 14 قرنا لكان ذلك كافيا لانقراض هذا الدين، وكافيا لكي يطوى في عالم النسيان، أو على الأقل كان قد تم تحريفه عن أصله كما حرف غيره. لكن الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو الدين الخاتم، ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، فالله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن، فقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وتكفل بحفظ هذا الدين عن طريق ورثة الأنبياء، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. الناس ذو الفطرة السليمة حتى لو لم يكونوا على علم كاف بالدين، فإنهم يعرفون الحق ويستطيعون التمييز. لماذا يعني تستدرج لنا إلى نوع من الحروب أشبه بمحاكم التفتيش، سيل من الاتهامات لا ينتهي، بحيث يشوشك ما تعرف هترد على مين ولا على مين، هترد على ايه؟ ثم ايضا لا يمكنك من انك ترد، حتى ترد الامر يستعصي على يعني التتبع. لكن مع ذلك يعني الناس دي مش فاهمة انهم يحاربون الله، هذه حرب على دين الله، وانتم لا قبل لكم بحرب الله تبارك وتعالى ابدا. فالحق يعرف، يعني لما نمسك اي قضية من القضايا، لماذا لا تتناولون جميع، مش بعض، جميع القضايا التي تشنعون بها على منهج السلفية؟ لماذا لا تفتحون ندوات مفتوحة؟ يأتي السلفيون يناظرون مخالفيهم بالأدلة، فإما أن تهزمونا وإما أن نهزمكم. الحق لو عرض واضح جدا انقياد الناس للفطرة، الناس مش واخدة بالها ليه؟ المنهج السلفي بالذات يعني إذا حورب ينتشر، لأن صوته بيصل للناس. والمنهج السلفي يعني القضية زي بتاعت الأضرحة دي، بيقولوا السلفيين يقولون وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وليس من الإسلام بل من الشرك أن يتوجه إنسان بالدعاء لمخلوق مثله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فلا يجوز أبدا، أو من الشرك أن يقول الإنسان الله للولي أو الرجل الصالح اغفر لي ذنوبي، اشف ابني، انصرني على أعدائي، ارزقني، كل هذا شرك، لأنه يسأل المخلوق ما لا يطلب إلا من الله ولا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. الرسول عليه السلام في الأحاديث الكثيرة المعروفة فيها النهي عن بدائع المساجد على القبور، شريعة الإسلام لا يجتمع فيها أبدا مسجد وقبر، لكن الحكم يكون للسابق، إذا كان القبر هو الأصل يهدم المسجد إذا اجتمع، وإذا كان المسجد هو الأصل يهدم القبر. فلماذا لماذا لا تجدون الشجاعة الكافية لأن تناظرون على الملأ في كل هذه القضايا بالحجة؟ لماذا يهربون من النقاش؟ لماذا يكتفون فقط بالرصاص المصبوب ليل نهار؟ ويا ليتهم يصدقون. هو أنا عايز أعرف نفس الأسلوب بتاع إعلام مبارك، هو بالضبط. يحصل مثلا سفينة تغرق، تبص تلاقي سبحان الله ثلاث أربع أيام جرايد كل يوم تجيب لك أخبار السفن الغارقة في كل العالم، واحدة قتلت زوجها وعملته في كاس النايلون وكذا، تبص تلاقي يحصل تسليط الضوء على الحادثة وينشر كل يوم مرة واحدة، الستات كلها بقت تقطع الأزواج بالسكاكين تحطها في كاس النايلون. نفس الشيء، هو كانوا فين السلفيين قبل كده؟ أكثر من 30 سنة، حوالي 35 سنة ما حرقوش ليه أضرحة؟ لماذا لم يصبوا مية النار على المدرجات في الشارع؟ اشمعنى الاشياء دي ظهرت فقط بعد واقعة الاستفتاء؟ اشمعنى؟ لماذا في هذا الوقت بالذات؟ يعرفون ان اكبر مستفيد من الحرية هم السلفيون. لماذا؟ لانهم خنقوا وشوهوا وحرموا من ان يصل صوتهم الى الناس. نقول نشكر هذا الاعلام لانه يوصل اسمنا ودعوتنا الى الناس، والناس عندهم الفطرة ورصيد الفطرة ما يكفي لأن يجذبهم نور الحق. قال معاذ رضي الله تعالى عنه لجلسائه يوما واقبلوا الحق من كل من جاء به، قال حتى ولو كان كافرا. قالوا وكيف نعرف أن الكافر يقول الحق؟ قال إن على الحق نورا، إن على الحق نورا. فهم يهربون من المواجهة العلمية، تشنيع، الكذب، الافتراء، ونفرض أن واحد قطع أذن واحد وكان سلفي، هل من العدل أن يعمم على جميع السلفيين بكل أطيافهم مختلفة إن هم يتبنوا؟ ومين قال إن قطع الأذن حد؟ وبأي حق شيوخ أزهريين أفاضل يطلعوا على المنابر ويقولوا نحن بريئون من هذا المنهج وهذا يخالف الإسلام؟ أنت بتبني على إيه أساسا؟ تبني على كذبة؟ على إشاعة؟ هل تحققت من صدقها؟ فلماذا في كل حادثة تقولون ينبغي التروي والتثبت والتحري والسلطات هي التي تحقق؟ ثم مع السلفيين كل من شاء يتهم. والحقيقه انه كان ابلغ رد على الحمله بتاعت الشائعه يوم الثلاث دي ان السلفيين هينزلوا الشوارع ويوم مظاهرات ضخمه، واي واحده متبرجه هيخطفوها. هيخطفوها يدوها فين؟ احنا بنخطفش، بيخطف واحد تاني. يعني هيخطفوها ويصبون مياه النار على النساء وهي ماشيه في الشارع. هل هناك عقل يقبل مثل هذا الكلام؟ الكلام عايز تشوف مصدره، شوف مين اللي مستفيد منه. أعداء الصحوة الإسلامية هم المستفيدون، وأكثر متضررين هم السلفيون. وبالتالي بالعقل حتى مش ممكن السلفيين يسلكون مثل هذه المسالك. لو حدث سلوك فردي فكان ماذا؟ مش بعملش القيامة سلوك فردي يعني 85 مليون. وارد جدا كل فئة تحصل منها بعض التصرفات يعني الفردية. نقول أيضا في تعليل هذا الانجذاب لنور الإسلام ونور الدعوة السلفية، التعليل لأن هو بيحير الناس، جم منين السلفيين؟ طلعوا منين؟ نزلوا هبطوا علينا من السماء؟ هو الحقيقة أنتم اللي مش حاسين بالمجتمع، أنتم في البرج العاجي الوهمي بتاع النخبة والصفوة والمثقفين ولاد الناس، مش حاسين بالشارع. أنتم لا تشعرون بالشارع زي ما قال لكم عمر أديب. الاستفتاء أثبت أنه لا وجود لكم في الشارع المصري. طيب انزلوا وصابعونا في الشارع، تكلموا أنتم ونحن نتكلم، اعرضوا ونعرض حتى بقوة متكافئة. لكن بهذه الطريقة إن نفس الإعلام المباركي بنفس الأساليب تتكرر وبإصرار عجيب جدا. أرجو، وقد حدث بالأمس تغيير لبعض رؤوس هؤلاء الإعلاميين ومنهم عبد الله كمال الذي تطور على فضيلة الشيخ ياسر وسماه إيه؟ أخطر رجل ضد مصر. وبذا من الأيام تكشف أنه فيما نحسبه أنه أخطر رجل ضد أعداء مصر. حصل تغيير بالأمس، والحقيقة الجيش بيحاول دايما بينحاز لمطالب الجماهير والشعب، دي ملحوظة في الحقيقة. فتم تنحية رؤوس كثيرة من رؤوس الإعلام الفاسد، فنرجو أن التغيير ما يكونش شكلي، ما يدروش في نفس الفلك الإعلام الفاسد الظالم الذي يمارس التمييز ضد الإسلاميين عموما والسلفيين خصوصا. أنا أقول للإعلاميين الذين لا يستبصرون بحقيقة مسلكهم، أقول لهم أتدرون ماذا تفعلون بنا وبجسد الأمة؟ ففي الحقيقة إن ما يحدث من هذه الحملة الظالمة ليست بجديدة على الإعلام الفاشل الفاقد المصداقية منذ موقفه من الثورة، لكن هذا امتداد لنفس الظلم الذي يمكن أن نسميه أنه كان مظهرا من مظاهر التمييز والتفرقة العنصرية ضد الإسلاميين في مصر في العهد يعني البائس. وما يفعله هؤلاء الإعلاميون الظالمون هو أنهم يستحثون جهاز المناعة في داخل جسد الأمة كي يجيش طاقاته لمقاومة الميكروب الغازي. أي ميكروب يغزو الجسم جهاز المناعة في الجسم بيجيش لمواجهته بالأسلحة المزود بها أجهزة الجسم. فده الشيء اللي حصل، اللي حصل أن هذا الميكروب الغازي الذي يحاول أن يغزو جسد الأمة بمفاهيم غريبة وأجنبية عن هذا الجسد وبثقافة مضادة لثقافتنا، فهو كل ما يفعله أنه ينبه جهاز المناعة، وبالتالي تجد رد الفعل مزيدا من الإقبال على الدين ومزيدا من التمسك بهذا الحق. لأنهم لو كان عندهم إنصاف وعدل لما فروا إلى الشتائم، ولو كانوا صادقين لما فروا إلى الكذب. هذا الإعلام يتحقق فيه ما جاء في حديث عذاب القبر، وذلك الكذاب الذي يعني يقطع شدقه إلى شدقه الآخر ولا يزال يفعل بها كذا، فذلك الكذاب يكذب الكذبة فتحمل عنه إلى الآفاق. نذكر الإعلام بقول الله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، وبقول الله تعالى والله لا يحب الظالمين، وبقوله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. وعاقبة الظلم قد رأيناها ولمسناها في ما بعد الثورة، فكيف تتمادون في هذا المسلك الوخيم الذي يقطع الجميع بأن عاقبته أيضا ستكون وخيمة؟ فما فعلتموه أنتم هو من باب معاملة الله إياكم بنقيض قصدكم. أنتم ظلمة، أنتم تشوهون الدين، أنتم الذين تمارسون الإقصاء، وأنتم الذين تمارسون التمييز، أنتم الذين تستحثون جهاد المناعة لأفعالكم هذه كي يجيش كل طاقته لمواجهة هذا الجرثوم الغازي. كفاكم يعني انزواء في قصور العاجية الوهمية، كفاكم تعاليا على خلق الله باسم النخبة المثقفة والمستنيرة والصفوة والمثقفين. أنتم بعيدون عن الشارع، أنتم لا تحسون نبضة، أنتم لا تحسون بمدى تغلغل الإيمان الفطري في قلوب المصريين، ولا تحسون بمدى اعتزازهم بدينهم وتعظيمهم لهذا الدين. فأي إساءة لهذا الدين تقع من الناس موقعا أليما وموجعا، وسوف يكون عقابهم أيضا أليما فيما بعد. فيعني هذه الأغلبية الصامتة التي تتعالون عليها باسم النخبة المثقفة والصفوة وكذا وكذا، فأنتم بعيدون عن هذه الأغلبية الصامتة. هذا هو الشعب المصري يعتز بانتمائه الإسلامي ولا يقبل أن يخدش أدنى خدش. أنتم لما تطاول رجل على الذات الإلهية عفوتم عنه. سويل ثب الدين في التلفزيون مرتين تقريبا محدش يتكلم. بطرس غالي ثب الدين للشعب أيام كان موضوع الضريبة العقارية ما أحد يتكلم. الشيخ يعقوب أخطأ من شدة الفرح كما شرحنا، قامت القيامة بطريقة متكلفة جدا وحمل الأمر يعني فوق ما يحتمل، وكأنهم كانوا ينتظرون يعني أن تسقط عليهم هذه الهدية من السماء. أنتم لا تدورون في فلك هذا الشعب، أنتم تدورون في فلك الأقلية الدكتاتورية. أنتم تمارسون حيلة الإنكار وتهربون من الاعتراف بالأمر الواقع. كنتم تريدون أن تحاربوا التطرف والإرهاب وكذا وكذا، فلنحارب كل انحراف معا ولكن بطريقة علمية. كفوا عن أن تنظروا إلينا على أننا فقط ورقة ضغط، وعلى أننا فقط فزاعة تخيفون بها الناس منا. هذه الغوغائية قد تفيدكم مؤقتا، لكنها في النهاية ينطبق عليها قوله تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أنتم تدخلون في صراع من أجل البقاء، وهذا أحد قوانين الطبيعة، لكن لا تنسوا أن من قوانين الطبيعة أيضا أن البقاء للأصلح. قد تستطيعون خداع بعض الناس بعض الوقت، أو كل الناس بعض الوقت، أو بعض الناس كل الوقت، لكن لا يمكن أن تخدعوا كل الناس كل الوقت. للأسف الشديد بنصدم حينما نرى الغرب يعرف قدرنا أكثر مما يعرفه هؤلاء. أوباما لما حب يعتذر أو يحاول مصالحة المسلمين من جراء الجرائم التي ارتكبها في حق المسلمين جورج بوش، سلك سلوكا له دلالته. ففي حين كان مبارك يحرص على تقزيمنا عربيا وإسلاميا، دايما بيخلي تقديرنا لذاتنا تحت أسفل، ده وحرمنا من الشعوب بالانتماء للأمة الإسلامية أو الأمة العربية، وكان في كل الصدام بين الإسلام وأعدائه ينضم إلى أعدائه وخصومه. فمصر كانت عملاقا صيرها قدما، كانت مصر رأسا فصيرها ذيلا. فأوباما الغريب أن أوباما هو رئيس أمريكا، لما حاول يعمل مصالحة مع الشعوب الإسلامية ويبدأ صفحة جديدة، لكن هو عنده أزمة ورق، هو ما كملش الصفحات يعني. لكن أوباما اختار مصر بالذات باعتبارها أنه بيعترف أن مصر هي مركز ثقل العالم الإسلامي، قلب الأمة الإسلامية هي مصر، ولذلك أتى إلى مصر ليخاطب الشعوب الإسلامية يعني من خلال مصر. وفي هذا دلالة، يعني هذا يقدرنا. أنتم تحتقروننا، تتطورون على عقيدتنا، لا تحسون بنا، ولا تعرفون ما الذي يعني يجرحنا ويؤلمنا حينما تطعنون في ثوابت ديننا بهذه الصورة يعني المستفزة. نقول إن أي خلاف في أي قضية لا يوجد قوة ثقافية في مصر أو في الإسلاميين ترحب بالحوار العلمي النزيه مثل السلفيين، لأن السلفيين دي شغلتهم، ده تخصصهم أساسي. في طول أحقاب التاريخ الإسلامي نحن لا نخاف من الحوار، نحن نرحب بالحوار مع أي طرف سواء كان علمانيا أو ليبراليا أو قبطيا، نحن لا نخشى من الحوار. فلماذا لا تمدون أيديكم إلى الحوار العلمي وتكفون عن هذه الغوغائية يعني الظالمة التي تمارسونها؟ منهج الدعوة واضح جدا، ما فيش شيء جديد هيحصل طفرة في خلال يومين ثلاثة إن السلفيين يكبوا عن متبرجات مية النار. وأحسن رد الحقيقة وأبلغ رد هو ما فعله مجموعة من الشباب السلفي على الفيسبوك، إنه حول الموضوع إلى نكتة. دي الرد الوحيد الذي يستحق هذا الكذب وهذا الإفك. اختطفني شكرا مع خدمة، اختطفني شكرا، وهكذا حولها الإخوة نوع من المزاح لأنها لا تستحق أن تؤخذ بجدية. ومن الشبه ما لو تصديت للرد عليه تعطيه قدرا من الجدية ولا يستحقها، فهذا فقط ردنا لا رد علينا أكثر من ذلك. الدعوة عمرها حوالي 35 سنة، وجايين دلوقتي تقولوا السلفيين هيعملوا مظاهرة ويكبوا على المتبرجات مية نار ويخطفوهم، هيودوهم فين؟ في الدير؟ هنودي اللي يخطفوهم ويودوهم فين؟ يعني الحقيقة الكلام بشع. موضوع المظاهرة بتاعت أهل البيت، مسكت قرأت مقالة طويلة تتكلم على حشد صوفي كبير في ساحة المسجد الحسين ردا أو يعني إيه عشان دفاع، نحن هنقدم أرواحنا دفاعا عن قبور أهل البيت ونحو ذلك. أبحث يعني مقالة عنوان مثير جدا، كأن في أنا قلت يبقى في حد يعني أشعل ولا دمر ولا كسر، ما أعرف إيه اللي بيحصل. أقرأ المقالة عشان أقف على دليل واحد أو إشارة إلى أن في حادثة حصلت، لا هو نوع من التصعيد. وللأسف الشديد كان يرأس هذه الحملة في قيادتها واحد هو الدريني الذي هو الممثل الرسمي للشيعة في مصر، يتحالف مع الصوفية وبيفتعلوا معركة مع السلفية. يا جماعة قلنا قبل كده هناك قواسم مشتركة بيننا، الإسلام نفسه معرض للتهديد، وقلنا في هذه القواسم ينبغي أن نرفع شعار الشدائد تذهب بالأحقاد. في ثوابت بيننا وفي ثوابت عندنا احنا ما نفاصل عليه، حاجة زي موضوع القبور على المساجد موقفنا واضح ومعروف بناء على أدلة من الكتاب والسنة، مستعدين نتناقش مع أي أحد منصف يريد أن يناقش بجدية وبعلم وبإنصاف. فلنا موقف محدد نحن لا نتراجع عنه، لكن في نفس الوقت احنا أبدا لم يحدث مرة واحدة أن حاولنا تغيير هذه الأشياء باليد. منهج الدعوة هو الحكمة والموعظة الحسنة، الذي نتفق عليه هو النهي عن المنكر بالإيه؟ باللسان. أما باليد فله فقه دقيق جدا، وهو أساسا بيكون سلطة الحاكم ومسؤولية الحاكم أمام الله سبحانه وتعالى. ثم السلفي مش ممكن يفكروا حتى جدلا، لو هما بيهدوا وبيحرقوا مش ممكن يفكروا إن هما يهدوا قبر الحسين. ليه؟ ببساطة لأن الحسين غير مدفون في هذا المسجد. هذا من هذا من المقامات المزورات. وفي هذه النقطة بالذات عشان عارف ان في ناس كتير ممكن تتصيد، بقول اللي يتكلم يتكلم بعلم، اللي يتكلم يتكلم بعلم بس، فلا تاريخ ولا جغرافيا ولا احاديث ولا اي شيء على الاطلاق سوى بعض المنامات الصوفية ذكرها الشعراني في مختصر التذكرة لقرطبي، ده الدليل عندهم منام. اما ان الراس طارت وجات من الحسين وكلام كتير انا ناقشته في كتاب المهدي، فموضوع رأس الحسين، الحسين لم يدفن رأسه الشريف في مصر، طبعا يا ليته دفن كل جسد الشريف في مصر، لكن هو لم يدفن في مصر واضح. ولم يثبت هذا على الإطلاق بدليل أن الحسين له قبر في أكثر من مكان في العالم الإسلامي، كلها أو معظمها يعني مقامات مزورة، زي قبر السيدة زينب اللي كانت ساقية، وصاحب الساقية شاف في المنام أن الساقية مش بتجيب له فلوس، فادعى في المنام أن السيدة زينب جاب قالت له اعمل لي ضريح في المكان ده. مفيش السيدة زينب غير مدفونة في هذا المسجد. فيعني حتى لو كان يعني الكذب اللي بيكذب يكذب ايه؟ يراعي الناحية التاريخية شوية. فالحسين ليس مدفونا في هذا المسجد. في ناس هتزعل، بس من هم يثبتوا، اللي بيدعي هو المطالب بأن يثبت. ايتونا بدليل تاريخي أو سند على أن الحسين رضي الله تعالى عنه قد دفن في بصرة. الحقيقة يعني أرجو من الإخوة السلفيين أن يعني أن نجتمع، أن يعني نجتهد لنجدد الخطاب بما يتواءم مع المعطيات الجديدة، ونحاول أن نحسن يعني أداءنا أكثر من الذي يحصل. لأن أحيانا يا جماعة يعني بنقول الإعلاميين بالذات أن إحنا شعب حديث عهد بالحرية، كنا في السجن لمدة 30 سنة، فنحن حديث عهد بالحرية، فوارد أن تحصل يعني حرب ممارسات، تحصل بعض يعني الممارسات اللي هي تبقى غير مقبولة، يعني بعض الأخطاء الانفرادية غير المقصودة بتحدث من بعض يعني الدعاة. لأني يعني لا أريد أن أطيل، وليس من حقي أن أطيل طبعا أكثر من هذا، لكن أقول يعني ينبغي الاعتذار، نعتذر، الذي يخطئ يعتذر، والاعتذار لا يعني يسقط مكانة الإنسان بل يزيده رفعة. قيل لي قد أساء إليك فلان ومقام الفتى على الذل عار، قلت قد جاءنا وأحدث عذرا، دية الذنب عندنا الاعتذار. فثقافة الاعتذار ثقافة راقية جدا، نحن بشر ووارد أن كل إنسان يخطئ، فأنا أعتذر بالنيابة عن فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب حفظ الله تعالى عما جرى على لسانه عفوا، وليس في مقام تنظير ولا يعني التدقيق في الكلام، فصدر منه ما احتفل به القوم احتفالا عجيبا كحفلات التطبير عند الشيعة. وأعتذر عن كلمة الدكتور حازم شومان ابني العزيز الذي أحبه في الله حبا جما، وأنا واثق تماما أنه يقبل أن أعتذر باسمه عما قاله في حق الدكتور البرادعي. أريد أن أقول الله سبحانه وتعالى أمرنا بحسن الخلق مع الخلق كافة، قال تعالى وقولوا للناس حسنا. الله سبحانه وتعالى حينما بعث موسى وهارون إلى فرعون وهو شر الخلق في ذلك الزمان، قال لهم إيه؟ فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فحسن الخلق مطلوب مع كل الخلق وليس فقط مع يعني المسلمين. وتعرفون مكانة حسن الخلق في الإسلام. أنا أختم كلامي في هذا الصدد بقول الله تعالى في سورة النحل: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. في هذه الآية ينهى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين عن أن يحلفوا وهم يتعاملون مع الناس باسم الله كذبا ليخدعوهم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، لا تستعملوا الحلف آلة للإفساد، دخل بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. إذا فعلتم ذلك ترتكبون جرمين: الأول تزل قدم بعد ثبوتها، لازم ذنب لازم أنكم تصفون بالزلل والخطأ بعد الاعتدال والاستقامة.